مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مجددا من القاهرة، عدنا إليكم ودائما نحن مع المستجدات والأحداث الجديدة على الساحة المصرية. والساحة هذه الأيام مليئة بالأحداث المستجدة كل لحظة وليس كل ساعة. من لحظات وأمام اللجنة العليا للانتخابات لا تزال قضية الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل مثار جدل وقضية محل اهتمام من كافة الأطياف السياسية والمتابعين للانتخابات الرئاسية الأهم في تاريخ مصر الحديث. وفد من مجلس شورى العلماء الآن في زيارة للجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية. الوفد يضم كل من الدكتور جمال المراكبي والشيخ نشأت أحمد والشيخ حسن أبو الأشبال والشيخ جمال عبد الرحمن، ومعهما أيضا المحامي الإسلامي الشهير الأستاذ منتصر الزيات والمحامي الإسلامي أيضا الأستاذ نزار غراب، في زيارة للإطلاع على الأوراق والمستندات المقدمة والتي تتحدث عن إشكالية جنسية والدة فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل والمرشح للانتخابات الرئاسية. الأحداث أمام اللجنة القضائية العليا للانتخابات لا تزال ساخنة للغاية. حازمون في اعتصام أمام لجنة الرئاسة لحين الفصل بقرار استبعاد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل خرج من اللجنة وهو في الزيارة اللي بتضم وفد من مجلس شورى العلماء للجنة، خرج من اللجنة وتحدث لأنصاره أمام اللجنة في الميكروفون وقال إن المستندات التي أطلعت اللجنة وفد مجلس شورى العلماء غير المستندات اللي أطلعته هو عليها. لا تزال القضية مسار جدل، وإن شاء الله هنحاول نوصل مع حضراتكم للحقيقة والحقيقة وعدها دون تزييف أو دون ميول مع أو ضد. ونحن نؤكد للجميع أننا لسنا ضد فضيلة الشيخ حازم وأننا نتمنى له كل التوفيق في الانتخابات، ولكن ما يحدث هو محاولة لإظهار الحقيقة كاملة. وإن شاء الله يكون معنا على الهاتف الدكتور معنا الآن على الهاتف الدكتور جمال المراكبي عضو مجلس شورى العلماء. فضيلة الدكتور جمال المراكبي أهلا وسهلا بحضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور جمال، يا ريت تطلعنا على ما حدث في زيارة وفد لجنة مجلس شورى العلماء وفد مجلس شورى العلماء للجنة الانتخابات الرئاسية لإطلاع الناس على الحقيقة.
والله يا أستاذي احنا دعينا كمجلس شورى ان احنا نحضر قدام اللجنة الرئاسية ونطلع على الأوراق اللي اطلع عليها الأستاذ حازم أبو إسماعيل من قبل، ومعنا بعض المستشارين المتخصصين في القانون الدولي، وبالفعل تم الوصول إلى مجموعة جه الأستاذ أسامة عبد الوارث رئيس قناة الحكمة ومستشار قناة الحكمة معاه، وجه الأستاذ ممدوح إسماعيل وجه الأستاذ منتصر الزيات، وكان موجود واحد من مكتب أو من مجموعة المستشار الدكتور أحمد كمتخصص أيضا.
نعم.
وكنت أنا متواجد أنا والشيخ نشأت والشيخ جمال عبد الرحمن، وجالس معنا المستشار حاتم بجاد وقال أنا باب الترشيح باب الظلم خلاص أغلق، باب التظلمات أغلق، وأنا كل اللي أنا عايز أعرضه عليكم إن سلام الديني وإنني لا أشارك في مؤامرة، وأنا أتآمر على مرشح إسلامي، وأنتم باعتباركم فصائل من التيار الإسلامي أنا جايبكم عشان تنظروا في الأوراق اللي احنا نظرنا فيها وعرضناها.
نعم.
على الشيخ من قبل، وقد يكون لنا وجهة نظر وللشيخ وجهة نظر، قد تختلف الرؤى، لكن ده عايز أعرضه عليكم، وأنا بحل لكم في النهاية أن أنتم تقولوا شيء أو تكلموا الناس أو ما تكلموش الناس، ده قراركم في الآخر. المهم اتكلمنا، فالاستاذ اسامه عبد الوارث قال لي ان الشيخ حازم كلمني من شويه وقال انا لا احل لاحد ان يطلع على الاوراق في غيبتي، واعتقد ان هذه خيانه. فانا قلت لوسام لا يا دكتور دي مش خيانه، والاستاذ حازم ما يملكش يمنعنا من احنا عندنا التباس، كلنا عندنا التباس ونريد ان نزيل هذا
والارتباك. يعني اطلع او يعني الارتباك انتقل الى الشارع المصري على العموم.
لا نجلس لنحقق ولا نجلس لنحكم، ولكن لا. نجلس لنرى، قد نقتنع وقد لا نقتنع، قد نتكلم وقد لا نتكلم، فلماذا يمنعني؟ فقال لي طب انا اكلمه، وحاول اتكلم معاه، فكلمه تريده لي اتكلم معاه، فاتكلم معايا الاستاذ حازم، وقال لي انا ارى ان هذه خيانه وانه لا يحل لكم ان تطلعوا. قلت له يا شيخ حازم انت ترى او لا ترى هذا رايك، لكن احنا عندنا التباس ولا بد ان نزيل هذا الالتباس. الناس عندها التباس ولا بد ان نزيل هذا على الاقل لنفسنا، واذا لم نقتنع سنقول لم نقتنع، واذا اقتنعنا سنعرض هذا الامر عليك وعلى الناس، واذا توقفنا سنتوقف. احنا مش جايين كطرف ولا فقال انا لا احل لكم هذا، ونهى معايا المكالمه على هذا الاساس. وبالفعل انا اصريت ان احنا نقعد مع المستشار حاتم بجاتو، واقنعت اللجنه انها تقعد معايا، واللجنه فعلا قعدت. واحنا قاعدين بدا الشيخ حازم يخطب في الاتباع خارج اللجنه ويقول ان، وسمعنا بعض كلمات من يعني بعض كلام من كلامه بسيط داخلنا، انه بيهاجم لجنه الرئاسه او لجنه العليا للرئاسه، وبيهاجم ان المشايخ اللي بيشاركوا في هذا بيشاركوا في مؤامره. فالرجل الكريم الدكتور حاتم بجاتو مشكورا قال انا لا اريد ان اعرضكم لحرج، ان كانت الصوره ستعرضكم لهذا الحرج انا في حل، واقول لكم اتفضلوا انا مش هعرض عليكم شيء، وحتى لا تتعرضوا للحرج اللي انا بتعرض له. عايزين تطلعوا اوراقي امامي ها، لكن انا اخشى ان شاف بعض الضيوف كانوا متحرجين من كلام اخونا الشيخ وبعض الكلام اللي بيثور. فانا قلت له شكرا جزاك الله خير، وفعلا انفضت الجلسه بدون اطلاع على اوراق، وخرجنا. خرج الشيخ نشأت عشان قال انا هكلم الشيخ حازم، ما واضح انه ما عرفش يوصل له، ما عرفش يكلمه. طبعا انا خرجت من الباب الاخر واسفت ان انا حضرت بصراحه، ومش عايز اقول اكتر من كده. عايز اقول لشبابنا، يا شباب المشروع الاسلامي، يا شباب مصر، الثوره دي كانت سلميه، اوعوا تسمعوا لحد عايز يحولها لدمويه، اوعوا تسمعوا لحد عايز يلعب بعواطفكم. المشروع الاسلامي مش شخص فلان او علان، احنا اول من ايد حازم ابو اسماعيل، واعلنا هذا في مجلس الشورى العلماء، وما زلنا على تأييدنا له. لكن احنا ما بنعطيش حد فك على بياض ولا قسيمة على
لكن
بياض.
لكن دكتور جمال، ما بين السطور وما استشعره الدكتور جمال المراكبي بحكمتك البالغه،
انا خاصه ان سمعت بعض العبارات من كلام الشيخ حازم بيقول مؤامرة والمشايخ هيشتركوا في مؤامرة. لا يا شيخ حازم، احنا ما اشتركناش في مؤامرة، ولاجل كلامك هذا الرجل من خوفه ان احنا نتعرض لحرج امام الرأي العام قال لنا انا بحلكم مما جئتكم به، انا طلبتكم عشان بس يعني اتحلل قدامكم من اي تهمة انني ضد المشروع الاسلامي او ضد شيء من هذا القبيل. انا عندي مواد قانون بنفذها، سواء صحيح ظالم عادل، انا بنفذ، انا ملتزم بهذا.
لكن ماذا استشعرت يا دكتور جمال وانت في زياره المستشار حاتم بجاتو امين عام اللجنه؟ ماذا استشعرت من كلام المستشار حاتم بجاتو ومن حس كلامه؟ ماذا يعني حسيت من بين السطور؟
الراجل عرض علينا اوراق اللواء عمر سليمان الاول قبل ان نبدا جلستنا، اظن 47 او 48 الف توكيل. وبعد عرض التوكيلات وعلى المسح الضوئي وفرزها اتضح ان في محافظه اللي هي محافظه اسيوط تقريبا كان ناقص فيها اقل من 90 توكيل. وبعد كده شافوا جميع التوكيلات ولقوا ان هناك توكيلات مكرره وتوكيلات ممن لا يحق لهم التوكيل، زي بعض مثلا عساكر الجيش او نحو هذا. استبعدوا كل ده، استبعدوا حوالي 1000 توكيل.
نعم أسد. نعم.
الو؟
نعم حضرتك يا دكتور جمال اتفضل.
شفنا الورق وشفنا طريقة الفرد، وقال ان اللواء عمر كمان عرض في تظلمه ان معه توكيلات سابقة التاريخ ممكن يكمل بها التوكيلات. فقلنا لا، لم نقبل توكيل بعد غلق باب التوكيلات.
نعم،
في بعد غلق باب قبول الاوراق.
لكن دكتور جمال، بعد ما خرجت من اللجنة هل تم تشاور مع اعضاء مجلس شورى العلماء لاصدار بيان او لايضاح الموقف؟
ما كانش معايا من مجلس شورى العلماء الا الشيخ جمال عبد الرحمن، وانا يعني انا بقول هذا الكلام، معلش قد اكون منفعلا، انا مش زعلان من اخويا حازم لانه برضه قد يكون منفعلا، لكن القضيه يا اخوانا مش قضيه حق شخصي دلوقتي،
لكن
قضيه بالنسبه لي دلوقتي
نعم
قضيه حقوق الجميع، حقوق المسلمين جميعا، وشبابنا خاصة. لازم نحافظ على الشباب، لازم نحافظ على مشروعنا، ولازم نعرف ان مشروعنا مش مرتبط بشخص. ايا كان.
لكن الشباب المندفع المتحمس للفكره الاسلاميه ماذا تقول لهم دكتور جمال؟
بعض الشباب وانا داخل اللجنه جه قابلني وقبل ايدي وشباب طيب ومتحمس لكنه طيب ومحب للخير.
نعم.
معلش الشباب حاسس بظلم. وانا نفس اللجنه وده اللي انا ما لحقتش اقوله لمصلحه البغات. نفس اللجنه تعرض الاوراق بعد كده على الراي العام. اللي كنا هنشوفه احنا يعرض على الراي العام عشان
بالتاكيد يبدو ان هذا هو الحل الاخير. دكتور جمال المراكبي عضو مجلس الشورى على مكبه اشكرك شكرا جزيلا لهذا الايضاح. نعم بشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام دكتور. مشاهدي الكرام هذه هي الحقيقة بحذافيرها عرضها علينا الدكتور جمال المراكبي فور خروجه من زيارته للجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية. اللجنة تعرض كل ما لديها من أوراق، عرضت أوراق عمر سليمان وما أدراكم عمر سليمان نائب رئيس جمهورية سابق ودخلته على اللجنة، قلنا دخلت رئيس جمهورية والشرطة العسكرية والدنيا واقفة، ومع ذلك رفضوا أنه يستكمل توكيلاته 90 توكيل معمولين قبل غلق باب الترشيح. اذا الموقف واضح وصريح. انا بضم صوتي بعلو الصوت وبقناعة تامة لصوت الدكتور جمال المراكبي، انا الاوان للجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية ان تعرض ما لديها من اوراق سواء مع او ضد فضيلة الشيخ حازم مع كل تقديرنا واحترامنا الكامل ليه للرأي العام، وليحكم الرأي العام على مدى مصداقية هذه الاوراق من عدمها. ومن حق الشيخ حازم ان يطعن او يقدم طعونه القانونية، لكن لم ارى ولم يعني اشم رائحة وجود اي مؤامرة من لجنة من مجلس شورى العلماء اللي اعلنوا تأييدهم بشكل مسبق لفضيلة الشيخ حازم حين يستوضحون الحقيقة من اهلها ومن المستندات الموجودة. ما المشكلة في ذلك؟ ما الذي يمنع ان يستوضح هؤلاء العلماء الذين اكدوا تأييدهم الكامل لفضيلة الشيخ حازم منذ بداية الانتخابات وقبل ان تعلن اي حزب او اي تيار استبقوا الامر وايدوا الشيخ حازم حبا في كونه قدم تطبيق الشريعة بشكل متدرج في برنامجه السياسي بشكل واضح، ليس فقط لانه الشيخ حازم وانما لانه قدم تطبيق الشريعة بشكل واضح. وانا بقول للشباب المندفعين وشباب اللي يعني متحمسين لفضيلة الشيخ حازم، فضيلة الشيخ حازم له منا كل الاحترام والتقدير، لكن مصر اكبر من الشيخ حازم واكبر مننا كلنا. ليس لصالح الشيخ حازم ولا غير الشيخ حازم نفتح الباب لدموية جديدة في مصر. مصر زي ما الثورة بدأت سلمية بإذن الله لازم ستبقى سلمية. مصر محتاجانا كلنا، ليس لصالح شخص، لا يمكن أن نتعصب لشخص أو جماعة وتضيع مصر مننا. لدينا ولا شرعنا ولا فقه ديننا الكريم ولا علمائنا الأفاضل يقولون أن احنا نعمل ده. قضية الشيخ حازم ليست هي القضية وحدها على الساحة، لكن بالأمس قدمنا لحضراتكم في نقل حصري لقناة الرحمة من داخل شركة النصر للبترول بالسويس. طب خلينا ناخد قبل ما نروح لموضوع شركة النصر بترول نلتقي أيضا عبر الهاتف بفضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن عضو مجلس شورى العلماء وعضو الوفد اللي زار اللجنة القضائية العليا للانتخابات إصرارا على استظهار الحقيقة كاملة. دكتور جمال عبد الرحمن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ إيهاب.
ربنا يبارك فيك يا شيخنا. يعني حابين نسمع من حضرتك يعني بعد ما سمعنا من فضيلة الدكتور جمال المراكبي، حابين نسمع من حضرتك أيضا تأكيدا على إظهار الحقيقة والحقيقة وحدها، ماذا وجدتم في اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية؟
والله أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا يعني جاي عن نفسي لأن مجلس شورى العلماء معظمهم مسافرين والمعظم ما عرفش يتصل بيه فجاي عن نفسي.
نعم.
الأمر الآخر جه معايا الدكتور جمال المراكبي وجه الدكتور الشيخ نشأت.
نعم.
والدكتور عصام عبد او حسام ولا ايه عبد الوارث،
الدكتور وسام عبد الوارث. نعم.
وسام عبد الوارث كان موجود معانا واصطحبنا معانا مجموعه من المستشارين اللي نعرفهم من السلفيين وغير السلفيين.
نعم.
ومن اماكن عده.
نعم.
ودخلنا هناك احنا رايحين علشان يعني نشوف ايه فعلا اللي عند الناس ديت، مش عارف
استظهار الحقيقه يعني
يعني ايه اللي عندهم. واستقبلنا الدكتور بجاته وقال يا جماعه انا اوريكم الحاجات اللي عندي وانتوا انا مش مطلوب منكم تبرؤوني ولا تقولوا تصريح، انا بس شوفوا اللي عندي.
نعم.
فالاخوه المحامين المستشارين طلبوا منه قالوا له هل انت عملت مع جميع المرشحين ال 23 ودورت على جنسياتهم ولا الموضوع ده خاص بحازم؟ فقال تعالوا شوفوا ال 23 ملف بتوع ال 23 مرشح.
نعم.
وهتلاقوها كلها زي بعضها الملفات قدامكم اهي. يا دوب احنا لسه هو دخل بينا غرفته فجه اتصال للدكتور وسام عبد الوارث قال يا جماعة الشيخ حازم بره وعايز يدخل. فاحنا طبعا ما كناش نعرف انه جاي ولا في بيننا وبينه يعني اتفاق على كده، احنا فوجئنا بمجيئه بره.
نعم.
فاصر انه عايز يدخل، ف وراح مكلم عبد الوارث وقال له يا عبد الوارث اذا شفتم حاجه من ورايا وبدون اذني هتبقوا خونه. فعبد الوارث بلغنا من تليفونه، بلغنا هذا الكلام، فاجتمعنا كلنا وقعدنا
الدكتور وسام عبد الوارث ده.
اجتمعنا كلنا مع يعني كمشايخ ومستشارين، وهل ده يا جماعه يكون خيانه؟ فاجتمعوا كلهم انها مش خيانه، احنا جايين ممثلين عن انفسنا فقط وليس عن حد وليس عن حازم ولا عن غيره، احنا جايين
وايضا ممثلين لهذا الشباب الكبير المتحمس للشيخ حازم ايضا.
طبعا احنا نفسنا نشوف الحقيقه لان الحقيقه هتنفع كل البلد.
نعم.
فقلنا ان دي مش خيانه، فورينا فضيله المستشار اللي عندك، فبصينا لقينا جاي ضابط برضه وقال ان حازم مصر انه يدخل وبيقول ان المشايخ خونه. فقال يا جماعه المستشار بقى قبل ما نشوف ولا ورقه انا كده هعرضكم للحرج.
نعم شيخ جمال، يا ريت حضرتك تبقى معانا، احنا معانا ايضا الاستاذ منتصر الزيات عضو الوفد اللي كان مع حضرتك. استاذ منتصر اهلا وسهلا بيك.
اهلا
بيك، مرحبا.
اهلا بحضرتك المستشار. معنا على الهاتف الاخر فضيله الشيخ جمال عبد الرحمن، وحابين نسمع منك ايضا يا استاذ منتصر، انت كقانوني وشاركت في هذه الزياره لجنه الانتخابات، ماذا وجدت وما هي الحقيقه؟
انا لم اجد ما يبرر مطلقا حجب الاصيل عن الدخول وفحص الاوراق والسندات وابداء الملاحظات. اذا حضر الاصيل وغاب الوكيل فكان غير مفهوم أن يحجب الأصيل وهو الشيخ حازم، إما أن يفوض هو غيره وإما يعني أن يقبل حضور الآخرين وإما أن يعني يرفض.
نعم.
أو يحضر.
نعم.
إنما الشيخ حازم لم يفوض أحدا ورفض أن يحضر أحدا في غيابه. فالحقيقة أنا انسحبت لأني لم أجد مبررا لحجب الشيخ حازم. الحقيقه يعني
مساله انه الشيخ حازم يقول لكم وجودكم من غير يعتبر خيانه او مساله الاطلاع على الاوراق، بتشايفه ازاي يا استاذ منتصر؟
هو حقه الحقيقه، يعني الحقيقه حقه، ولا يستطيع احد ان يعني يجادل في هذا لانه الاصيل هو المعني بالامر.
طب لماذا لم يسمح للشيخ حازم بدخول اذن؟
نعم،
لماذا لم يسمح للشيخ حازم بدخول؟
التبرير الذي ساقه المستشار بجاتو حازم بجاتو انه يعني ان الشيخ ان هناك مرشحين اخرين اذا حضر الشيخ حازم لابد ان يحضروا. طب ومن مانع؟ صح، اي صاحب امر اصيل يحاط علم يبلغ بالقرار، يبلغ بالقرار ويحاط علم. هذا شيء يعني لا شيء فيه. الشيخ المستشار بجاتو الحقيقه انا اثق فيه، هو الرجل يعني انا شخصيا اقدر المستشار حاتم بجاتو. لكن الوضع على هذا الحال يلقي في الروع ان هناك مؤامره قد تكون اكبر من المستشار حاتم بجاتو.
يعني انت بحسك القانوني يا استاذ منتصر، وانت يعني لك تاريخ كبير في العمل السياسي ايضا الى جانب عملك القانوني، شايف الدنيا اللي فيها بجد عشان نطمن الجموع الكبير؟
انا اقول لحضرتك حاجه، وانا قلت للشيخ حازم حينما التقيته.
نعم.
عندما خرجت.
نعم.
انا كنت ذاهب بهذه القناعه حينما هتفني فضيله الدكتور صفر حجازي ان اذهب. ذهبت ولدي عقيده قانونيه، ما لم يكن الطلب الذي قيل ان والده الشيخ حازم صلى الله عليه وسلم قدمته للحصول على الجنسيه الامريكيه موجود اصلا وصلبا وتوقيعا، فلا معنى للنظر في اي اجراءات اخرى. اذا غابت هذه الورقه لا مجال للبحث، فاذا ما وجدت الورقه ينبغي الطعن عليها بالتزوير او تضاهى باوراق اخرى وقعتها السيدة والدة الشيخ حازم رحمة الله عليه. لذلك هم يريدون أن يسوقوا لنا أن والدة الشيخ حازم أمريكية، وأن هناك مستندات قدمت من بلاد العم سام يريدوننا أن نصدقها ونكذب أخانا. هذا شيء محال.
لكن أستاذ منتصر، ده كلام رائع، لكن أنت بحسك القانوني أيضا شايف اللي بيقدمه المستشار بجات واللي كان عاوز يطلعكم عليه، كان إيه المانع إن اللجنة تطلع على الأوراق حتى تثبت عقيدتك أنت كقانوني وعقيدة مشايخنا عن الوضع بحقيقته وبرمته يعني؟ وإذا كان فضيلة الشيخ حازم نفسه اطلع عليها مسبقا يعني.
طالما أنا من وجهة نظري أنا،
نعم،
طالما اعترض الشيخ حازم أنا لا أستطيع أن أبقى، ليس خشية من يعني اتهاماته أو قوله إن اللي هيحضروا هيبقوا خائنين، لا، هو الرجل في ظرف عصيب ومتوتر، يعني نقدر أي شيء يصدر في هذا، لكن الحقيقة
لكن ألا يستدعي هذا الظرف العصيب يا أستاذ منتصر أن هذه العصبة أو هذه المجموعة المحترمة القوية التي جميعها حريصة على الشيخ حازم وعلى المشروع الإسلامي بأكماله أنها تشد أذر الشيخ حازم بأنها تطلع على هذه الأوراق وتطلع الجميع على الحقيقة جنبا إلى جنب مع الشيخ حازم؟
الشيخ حازم عندي صادق أصدق من غيره،
لا نشكك في صدقه، ولكن مسألة هذه المستندات
أصدق من الأمريكان الذين يدبجون هذه المستندات. لو أن اللجنة كانت تريد أن تتحرى الحقيقة فعلا كان الوقت متسع أمامها منذ فترة أن تطلع
حضرتك يا منتصر
وتمكن من، أنا بقول لك أهو، أنا بقولها تاني عشان الناس القانونيين كمان ياخدوا بالهم.
اتفضل يا فندم.
الورقة الأصلية التي قدمتها والدة الشيخ حازم طلبا للحصول على الجنسية الأمريكية لابد أن تكون موجودة. ما يجيبليش ورقة يقول لي صدرة عن الخارجية الأمريكية بتقول أهي الجنسية. طب افرض أنت دقتها، لكن الطلب الذي وقع ممهورا بتوقيع السيدة والدة الشيخ حازم لابد أن يكون موجودا أصلا.
ومسألة جواز السفر كمان يا أستاذ مستصر، مسألة جواز السفر، حصولها على جواز سفر أمريكي، أليس ذلك من ضمن المستندات المطلوبة أيضا؟
طبعا جواز السفر.
طب ماذا قدم؟ نعم، فيما يتعلق بمسألة الطعن اللي قدمه فضيلة الشيخ حازم، من المفترض أن يقدم طعن بمستندات مقابلة لهذا الاستبعاد اللي أصدرت به قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، محتويات هذا الطعن هل فيها ما يدفع هذا الإلصاق بأنه مسألة أن والد الشيخ حازم
حصل على جنسية؟ الطعن الذي قدم،
نعم،
الشيخ حازم التظلم، يعني قرار اللجنة بالاستبعاد اللي إذا صدر اليوم لا أعرف،
هم قالوا أنه يعلن غدا إن شاء الله
أو غدا، ده قرار نهائي يتحصن ضد الطعن. للأسف الشديد أن قرارات اللجنة العليا الرئاسية الانتخابات الرئاسية لا يجوز الطعن عليها، لكن الشيخ حازم دخل معه حكم قضائي بأحقيته أو بإلزام وزارة الداخلية أن تقدم جنسية والدة الشيخ حازم وأنها لم تحصل على جنسية أخرى، وهذا في مسألة قانونية أخرى.
نعم نعم. لو قلنا وحضرتك زرت اللجنة النهاردة وشايف القضية برمتها، بحسك القانوني شايف الدنيا هتروح فينا بكرة، هتروح بينا على فين؟
يعني أنا واضح طبعا أن اللجنة استخدمت بعض العلماء الثقات المحترمين وبعض المحامين أيضا لتطلعهم على المستندات التي بحوزتها، ده سلوك حسن، لكنه يكشف. يعني أنا شخصيا يعني دائما أقول أنا أقدر المستشار حاتم جاتو تحديدا، ده كله بينبي أن هناك قرارا باستبعاد الشيخ حاتم.
والرد الفعل يا استاذ منتصر؟
لا، احنا يعني انا طبعا ادعو الى ضبط النفس، مش معقول احنا شيء يخالف يعني التآمر على الاسلام والمسلمين قديم ومتواصل، نصبر، لكن لا يمكن ان نعطي الفرصة لاحد ان نلقى في خندق، أن نستعمل يعني أفعال أو ردة فعل عنيفة توصلنا إلى ما حدث في الجزائر عام 1989.
كلمة توجهها للشباب المتحمس للمشروع الإسلامي والمتحمس أيضا لفضيلة الشيخ حازم.
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا استاذ منتصر الزيات المحامي الشهير وعضو الوفد الذي زار لجنة الانتخابات الرئاسية اليوم. بشكرك شكرا جزيلا. كانت هي دي قضية زيارة وفد من مجلس شورى العلماء ومجموعة من المحامين الإسلاميين للاطلاع على محاولة الاطلاع على الأوراق الموجودة لدى اللجنة، ويبدو أن الأمر يعني على بحسب تصورات أو الطرح اللي بيطرحه الأستاذ منتصر الزيات إن احنا في طريقنا لربما لاستبعاد الشيخ حازم بقرار نهائي غدا، وربنا يسلم بردود الفعل. واحنا بنأكد على ان المشروع الاسلامي لا يقف عند حد شخص، واحنا بنطالب الجميع بان ينظر نظرة اكبر من شخص يبص لمصر كلها. مصر تستاهل مننا ان احنا نحافظ على سلمية ردود افعالنا. معنا على الهاتف مرة اخرى فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن. فضيلة الشيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا يعني اسفين وبنعتذر عن الإطالة على حضرتك، لكن حابب اسمع من حضرتك تعليق على ما قاله الاستاذ منتصر زيات حين كنت معنا على الهاتف. اظن حضرتك سمعت بعض مما قاله.
انا لم اسمع له ولا كلمة لاني في الطريق.
انا بعتذر، لكن هو الاستاذ منتصر الزيات تحدث عن ان مسألة الاطلاع على الاوراق كان من المفترض ان اللجنة تسمح للاستاذ حازم ان يكون موجود مع حضراتكم ويشوف الاوراق بنفسه. اتكلم ايضا ان المستندات الموجودة لدى اللجنة ان المستندات لو ما فيهاش الطلب التقديم الطلب الجنسية من والد الشيخ حازم يبقى وكأن لم يكن، وربنا يسلم. عاوزين نسمع من حضرتك.
هو على اي حال احنا لم نرى شيئا، فالحكم يعني الغيبي الله اعلم به، فلم نرى شيئا. المستشار حاتم لما قالوا له ان هو هيجي فقال هيحصل جدل ومش هعرف اوريكم حاجة وهيبقى فيها احراج، وهو كل ما سترونه من اوراق رآه هو من قبل. فمش هي دي المسألة اللي تخصنا، احنا كان يهمنا نرى اوراق نطلع عليها ونتشاور فيها، ومعنا المستشارين يقدروا يعني يحكموا في بعض الأشياء اللي هي قانونية أو غيرها. لا لم نتمكن من ذلك، فالله أعلم بالحقيقة.
ربنا يسلم. ربنا يسلم شيخ جمال، وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا لوجودك معنا.
بارك الله فيك.
نعم بشكر. الآن جانا على الهواء مباشرة خبر عاجل أن اللجنة ترفض طعون المرشحون العشرة. المرشحون العشرة الذين قدموا طعونا على قرارات استبعادهم جالهم أو أعلنت اللجنة الآن منذ دقائق برفض الطعون العشرة المقدمة. سمعنا من مشايخنا الأفاضل فضيلة الدكتور جمال المراكبي ومن فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن وأيضا من الأستاذ منتصر الزيات عن المستجدات في الزيارة واللي تم فيها. الأستاذ منتصر توقع منذ دقائق أنه يتم عدم قبول التظلم المتقدم. اللجنة أعلنت دلوقتي رفض التظلمات المتقدمة من العشرة اللي تم استبعادهم من الانتخابات الرئاسية، وبكده تكون الانتخابات أو المنافسة الرئاسية بتكون بين ال 13 مرشح الباقيين. يا ترى موقف التيارات الإسلامية هيكون إيه؟ الموقف من مسألة استبعاد فضيلة الشيخ حازم واستبعاد المهندس خيرت الشاطر وهذا المشهد السياسي الذي انقلب رأسا على عقب. حتى عمر سليماني اللي البعض بشر بيه انه مرشح المجلس العسكري تم استبعاده ايضا. المشهد السياسي الان يبدو مختلفا تماما، واحنا قدام مسألة موازنات جديدة. يبقى من المشروع الاسلامي الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، الدكتور محمد مرسي، الدكتور محمد سليم العوة. يبقى في المنافسة ايضا عمرو موسى واحمد شفيق. هل احمد شفيق هيتم تطبيق مسألة الاستبعاد عليه؟ دي مسألة لا تزال رهنا بتصديق المجلس العسكري على قانون العزل السياسي. ذكرنا لحضراتكم انه موضوع زيارتنا للسويس بالامس شاهدنا الارض الموقع على الطبيعة الاحداث داخل شركة النصر البترول. فجر اليوم اشتعلت الامور مرة اخرى في فجر اليوم في هذا السهريج المتبقي في الحريق. معنا على الهاتف لكن بفضل الله تم السيطرة على الأمور اليوم. معنا على الهاتف السيد اللواء محمد عبد المنعم هاشم محافظ السويس لطمأنة جموع المصريين على الوضع الراهن الآن. معالي المحافظ أهلا بحضرتك.
أهلا بك أستاذ إيهاب، مساء الخير يا فندم.
مساء الخير يا فندم، حابين نستطلع من حضرتك ما آخر المستجدات فيما يتعلق بحريق الناصر بترول، وهل تم السيطرة على الحريق أم لا؟
حضرتك كنت معانا امبارح بالليل، أنت عارف طبعا يوم السبت كان في أربعة تنكات مولعة تم إطفاء ثلاثة، ولكن كان في واحد فيه اشتعال بسيط وكان جاري تبريده، ولكن فوجئنا النهاردة الصبحية، وكان جاري امبارح بالليل تبريده قدام حضرتك، كان فوجئنا النهاردة الصبحية الساعة 4:30 الصبح الفجرية حصل انصهار في هذا الخزان وعمل اشتعال كبير جدا.
نعم.
والحمد لله رجال الحماية المدنية ورجال القوات المسلحة ورجال البترول ورجال شركة النصر أنا بشكرهم تمكنوا من احتواء الحريق وحصروه وتم إطفاؤه تماما وإخماد النيران وجاري التبريد دلوقتي ما فيش أي اشتعال خالص، وجنبها التنكات تم تفريخها والأمور هادية تماما، وجاري تبريد كل التنكات اللي هي سخنة حاليا حتى لا يحصل فيها انبعاجات، واعتبارا من الساعة 5:30 النهاردة يا فندم ما كانش فيه خسائر ولا إصابات خالص نهائي سواء بعد اختناقات بسيطة، وتم استنشاق الأكسجين ورجع تاني شغلاته.
يعني الأمور دلوقتي كلها تمام ومفيش أي مشاكل في شركة النصر بترول.
حضرتك أنا سبت المصنع وخرجت من حوالي نص ساعة بالضبط يا فندم.
بشكرك شكرا جزيلا سيد اللواء محمد عبد المنعم هاشم، بشكرك لاستضافتك لنا بالامس مكتب حضرتك وايضا لتشريفك لنا بهذه المداخله اللي طمانت جمهور قناه الرحمه العزيز. مشاهدينا الكرام هي دي معظم الاحداث المهمه النهارده، لكن خليني اطرح مع حضراتكم مجموعه من الاخبار سريعا. تأكدنا أو بكرر لحضراتكم من خبر العاجل اللي صدر منذ دقائق عن لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعاد العشر المرشحين الذين تم استبعادهم من قبل وعدم قبول أي تظلم من التظلمات الموجودة، ودي قرارات نهائية لا يمكن الطعن عليها حسب المادة 28 من المنظمة لمسألة انتخابات لجنة الانتخابات الرئاسية، وبالتالي عملية الاستبعاد هذه مسألة نهائية ولا يمكن الطعن عليها قضائيا ولا حتى أمام اللجنة. بنقول لحضراتكم اللواء ممدوح شاهين كان ليه تصريح قال ان هناك تطاول على القوات المسلحه لم نرى مثله في العالم، والجنزوري يمد السويس ب 36 سياره ومعده لسحب مخلفات حريق البترول، ودي المشاهد اللي ذكرناها لحضراتكم بالامس. الكميات هائله من المياه موجوده في كل انحاء شركه البترول، وتاجيل محاكمه المتهمين في احداث بورسعيد اللي كانت النهارده الى 5 إلى 9 مايو المقبل. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود اليكم مع مناقشه ساخنه حول القضايا المستجده على الساحه، مساله استبعاد المرشحين العشره وعدم قبول التظلمات التي تقدموا بها، معنا بعد فاصل قصير ان شاء الله الاستاذ احمد بهاء الدين شعبان مؤسس ورئيس حزب الاشتراكي المصري واحد مؤسسي حركه كفايه، وايضا معنا الاستاذ النائب حسن ابو العزم عضو مجلس الشعب عن حزب النور. فاصل قصير ونعود اليكم فابقوا معنا.
أوسكار تي في شو دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل فئة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد، مع وجه القمر بشرتك هتكون فرقت ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة، استخدمت منتجات كثيرة جدا ليها اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كتير إعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني.
عملي
الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان الزقع اللي قبلها ابتدى يختفي، اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت بتبقى لون واحد، لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي متجريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم واقي ليا انا بقى لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام، لا ينفع نستخدمه باستمرار ما فيش اي مشاكل، كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر.
تطبيق طب البديل في الحياه العمليه مش سهل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصه للطب البديل لمشاكل البشره.
وجه القمر مونفيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك اينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 34 او تليفون رقم 011 52 156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. وجه القمر. رجلي للسياحة، باقة من الخدمات المميزة، عرض حيكسر الدنيا. ده عرض واحد بس من عروضه، فندق الشهداء 5 نجوم بمكة وفندق الإيمان طيبة 4 نجوم بالمدينة 17 يوم 5090 جنيه من اسكندرية و 5690 جنيه من القاهرة، وفي منه كمان 10 أيام. تخيل ممكن يبقى بكام؟ أقوى عروض العمرة مع تريجوري للسياحة. فندق الحرم 5 نجوم بالمدينة المنورة، جراند زمزم 5 نجوم بمكة المكرمة 10 أيام. تخيل ممكن يبقى بكام؟ عزيزي المعتمر، قبل أن تتعاقد على رحلة العمرة هذا العام ننصحك أن تعرف عروضنا أولا. فندق الحرم 5 نجوم بالمدينة المنورة، الصفوة رويال دار الإيمان 5 نجوم بمكة المكرمة 17 يوم وفي منه كمان 10 أيام. تخيل ممكن يبقى بكام؟ للتواصل مع تريجولي للسياحة اتصل على خدمة العملاء تليفون 16 114 من 10 صباحا حتى 6 مساء. تريجولي للسياحة، خير رفيق لك بجوار خير الجوار. تريجولي للسياحة. حتى يصبح الحلم حقيقة أسسنا لكم مركز الجزيرة للإخصاب المجهري. من خبرة السنوات السابقة وتزايد نسبة تأخر الإنجاب وقلة معدلات الخصوبة ولظروف عديدة تنوعت فيها الأسباب لكل من الزوجين وتزايد الظروف البيئية السيئة بالإضافة لوجود العقم غير المسبب، من أجلكم أسسنا مركز الجزيرة للإخصاب لتقديم كل ما هو مفيد ومعين للمريض حتى يتسنى للطبيب المعالج اختيار أفضل الطرق المساعدة للإخصاب. علاج تأخر الحمل بكافة مراحله، وهذا من خلال التقنيات الحديثة ونخبة من الاستشاريين في مجالات علم الأجنة والإخصاب المجهري وأمراض النساء والتوليد والعقم وأمراض الذكورة. كما يقدم المركز خدماته في نقل الأجنة في المراحل المتقدمة بعد سحب التبويض، أخذ عينة من خلايا الأجنة للفحص الجنيني عند الضرورة. مركز الجزيرة، خدمات طبية بمعايير عالمية. مركز الجزيرة. مركز الجزيرة.
مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا، ومن القاهره عدنا اليكم ومع قضايا الساعه. واعلنا لحضراتكم في الفقره الاولى قبل دقائق ان لجنه الانتخابات الرئاسيه اعلنت بالفعل استبعاد 10 مرشحين الذين استبعدتهم من قبل وعدم قبول اي من تظلماتهم التي تقدموا بها. اعلن لحضراتكم ايضا ان وفد من لجنه شورى العلماء زاروا اللجنة الانتخابات الرئاسية في محاولة أخيرة للاطلاع على الأوراق ونوع من يعني إثبات اليقين في مسألة المستندات المقدمة أو المستندات التي تثبت ما إذا كانت والدة فضيلة الشيخ حازم تحمل الجنسية الأمريكية أم لا. وذكرنا لحضراتكم تفاصيل هذا المشهد كاملا قبل الفاصل. وأيضا بأكد تاني أن المسألة في السويس أصبحت هادئة تماما وبلا مواربة. كنا مجهزين ملف النهاردة عن من سيحكم مصر. الخبر اللي تم الإعلان عنه منذ لحظات ربما سيوجه دفة الحديث بشكل أصيل عن هذه القضية. واسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيفينا العزيزين الأستاذ أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري وعضو المؤسس في حركة كفاية. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا.
كما اسمحوا لي أيضا أن أرحب بالسيد النائب حسن أبو العزم عضو مجلس الشعب عن حزب النور. سيد النائب أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
أهلا بك. خليني أبدأ من عند أستاذ أحمد بهاء فيما يتعلق بإعلان لجنة الانتخابات الرئاسية استبعاد العشرة مرشحين الذين أعلنت عنهم من قبل وعدم قبول أي من التظلمات التي تقدموا بها.
يعني لا شك أنه يعني هذا القرار بيحسم جدل يعني طال أكثر مما ينبغي حول هذه القضية. وأنا الحقيقة يعني مقدر طبعا الصدمة اللي ممكن تكون تعرضت لها جموع متعاطفين مع الشيخ صلاح أبو إسماعيل. لكن زي ما حضرتك كنت بتقول الحقيقة أنا بوجه ندائي لهذا الشباب المتحمس ويعني بتمنى بالفعل وأنا واثق أنه هو يعني هذا الشباب سيكون عند حسن ظننا وسيتصرف بحكمة وبقدر كبير جدا من ضبط النفس وليست هذه نهاية المطاف. وإن شاء الله يعني في فرص في المستقبل يعني للشيخ صلاح أبو إسماعيل. المهم ألا يصل الأمر إلى يعني لحظة توتر أو صدام تعيد يعني دفع الأمور إلى أزمة كبيرة نحن في غنى عنها الآن.
إن شاء الله ما كنتش في أزمة. سيادة النائب تعليقك على هذا القرار بعدم قبول تظلمات المرشحين العشر.
والله إن شاء الله يعني نأمل أن تؤول الأمور إلى خير. حقيقة أنا مش متخوف من أتباع الشيخ حازم ولا من الشيخ حازم. الشيخ حازم رجل عاقل جدا ورجل على وعي عالي جدا وطبيعة الحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان.
نعم.
فلا يحكم على أي قول يقوله الآن بعد رؤيته لقرار اللجنة خاصة أنه يرى أنه مظلوم 100%. أما عن حكمنا نحن فزي ما قلنا الوفد الذي ذهب من مجلس شورى العلماء الدكتور جمال المراكبي والدكتور جمال عبد الرحمن وايضا الاستاذ منتصر الزياد كما عرضت حضراتكم يعني في القناه هم نفسهم قالوا لم نطلع على شيء وبالتالي لا نستطيع ان نحكم على شيء. وبالتالي نقول الكلمه التي قالتها زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عن عائشه قالت احفظ سمعي وعقلي ما علمت عنها الا خير. ونحن نقول ذلك عن الشيخ حازم نحفظ سمعنا وعقلنا وما علمنا عنه إلا خيرا. أما مآل الأمر فأنا شايف إن شاء الله أن يعني لن يقول إلى شر أبدا إنما الأمور ستهدأ وهو رجل حكيم جدا وعقلاني جدا وسيأخذ الأمور بمنطقية.
نعم.
إن شاء الله.
إلى جانب فضيلة الشيخ حازم سيادة النائب أيضا لدينا استبعاد المهندس خيرت الشاطر مرشح حزب الحرية والعدالة حزب الأكثرية واللي التيران الإسلامي كان بيتجه ليه بشكل فاعل وكانت المسألة يعني بتحسم المنافسة ما بين الشيخ حازم والمهندس خيرت الشاطر. أما وإن تم استبعاد الاثنين حضرتك شايف رد الفعل أيضا في الحرية والعدالة كله
هم رد الفعل الحرية والعدالة ابتداء احتاطوا للأمر ودفعوا نعم. الدكتور محمد مرسي كمرشح احتياطي والآن الدكتور ماشي. محمود حسين ماشي. يعني يبين بشكل بتصريح رسمي
نعم.
ان استبعاد او انسحاب ترشيح محمد مرسي لن يكون. وبالتالي عندنا في الدفه اكثر من
خلينا نطمن على موقف الحريه والعداله من الاستاذ عبد المنعم عبد المقصود. الاستاذ معنا على الهاتف الاستاذ عبد المنعم عبد المقصود المنسق القانوني لحمله المهندس خير الشاطر والمستشار القانوني ايضا لحزب الحريه والعداله. استاذ عبد المنعم اهلا وسهلا بحضرتك.
اهلا بك يا
فندم. يعني اللجنه اعلنت منذ قليل استبعاد المرشحين العشره ومن بينهم المهندس خيرت الشاطر. الموقف برمته فيما يتعلق بموقف الحريه والعداله حضرتك شايفه ازاي؟
يعني المشكله الان ليست في موقف الحريه والعداله بقدر ما هي في موقف اللجنه العليا.
نعم.
اللجنه العليا اثبتت اليوم لكل الناس أنها غير جادة في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وأنها تخالف القانون في كل إجراءاتها وفي كل أعمالها. اللجنة العليا عندما استبعدت المهندس خيرت الشاطر استبعدته على سند وحيد، وهو أنه أثناء نظر رد اعتباره أمام المحكمة العسكرية في إحدى القضايا لم تكن المحكمة العسكرية تعلم أنه متهم في قضية أخرى. ونحن بدورنا تقدمنا للمحكمة العسكرية العليا بتفسير للحكم، والمحكمة العسكرية بالأمس أرسلت للجنة العليا وأوضحت لها أنها أثناء نظرها رد الاعتبار في القضية 5 لسنة 95 كان تحت نظرها وبصرها ومحل اعتبارها القضية الأخرى. إذن ما استندت عليه اللجنة العليا في قرار الاستبعاد دحضته المحكمة العسكرية. المحكمة العسكرية التي أصدرت حكم الإدانة وأخذت به اللجنة العليا هي التي أصدرت حكم رد الاعتبار ولم تأخذ به اللجنة. إذن اللجنة تختار وتنتقي من الأحكام ما يخدم غرضها في الاستبعاد، وتطرح جانبا كل الأحكام التي من شأنها أن تعيد المهندس خيرت الشاطر إلى سباق الانتخابات. إذن اللجنة تلونت قراراتها، بل أؤكد أن كل قراراتها أصبحت قرارات سياسية، وأنها بدأت مسلسل تزوير الانتخابات الرئاسية.
أستاذ منعم، قد يقول البعض أنه طبيعي أن حضرتك محامي المهندس خيرت الشاطر وطبيعي أنك تشكك في نزاهة لجنة الانتخابات، لكن هل حضرتك قدمت دفوع قانونية تؤكد سلامة موقف الأستاذ المهندس خيرت الشاطر؟
ما هو ما أذكره لك بالمستندات. أنا أقول لك أن اللجنة العليا استندت إلى ما استندت إليه. المحكمة العسكرية بمستند رسمي داحض ردت عليها بأن ما تقوله اللجنة غير صحيح. اللجنة العليا اتهمت المهندس خيرت الشاطر أنه أخفى عن المحكمة العسكرية أنه كان متهم في قضية أخرى، وأن هذه القضية الأخرى أثناء نظر المحكمة العسكرية لرد الاعتبار لم تكن هذه القضية أمامها، وأن المحكمة العسكرية لو كانت تعلم أن المهندس خيرت الشاطر كان متهم في قضية أخرى ما كانت المحكمة العسكرية حكمت له برد الاعتبار. هذا هو زعم اللجنة العليا. المحكمة العسكرية قالت للجنة العليا بالبلد كده، لا أنا أعرف وكنت عارفة إن الراجل ده متهم في قضيتين، وأنا لما حكمت برد الاعتبار كنت عارفة إنه متهم في قضيتين. إذن ده لسبب الاستبعاد. إذن أنت يا لجنة العليا بتاخذ اللي يعجبك واللي بيخدم قضيتك.
لكن حضرتك مش شايف أستاذ منعم ان التشكيك في نزاهة لجنة الانتخابات الرئاسية محاولة لإشعال الموقف ليس للتهدئة وليس تعامل بشكل ما مع هذا القرار؟
يا سيدي انت تخلط الاوراق، نحن نتكلم عن قانون.
لست اخلط، انا بتكلم دلوقتي عن نزاهة اللجنة يا أستاذ عبد المنعم.
انا بتحدث ان هذه اللجنة غير نزيهة، انا اعلنها واؤكد ان هذه اللجنة غير نزيهة، وانها لا تعمل صحيح القانون، وانها تصطدم بكل حجية لأي حكم قضائي. انت كلجنة عليا لابد انك تحترم احكام القضاء. انت ما بتحترميش احكام القضاء، يبقى هتحترمي رد الجماهير ازاي؟ ده حكم قضائي ومش عايزة تحترميه، هتحترمي رد الجماهير بعد كده؟ رد الاعتبار في القضيه، انا لا ادافع عن خيرت الشاطر.
لكن خليني اسالك بشكل قانوني، وسؤال لضيفي الاستاذ حسن ابو العز، هل حضرتك اثبتت في الاوراق او في حكم اللي اصدرته المحكمه العسكريه لمساله رد الاعتبار انه رد الاعتبار يخص القضيتين ام قضيه واحده؟
يا سيد انت حتى الان لم يعني يصل اليك ما اريد ان اوصله. اللجنه قالت
يعني يا سعدين، انا ارجوك، انا بتكلم مع حضرتك في مساله قانونيه وارجو حضرتك ترد عليا. انا فاهم كلام حضرتك كويس.
قانون يا سيدي، بكلمك قانون. انا بقول لك بالبلد باختصار شديد، اللجنه العليا بتقول لي انا يا خيرت يا شاطر انت اخفيت على المحكمه العسكريه ان انت كنت متهم في قضيه اخرى، ولو كانت المحكمه العسكريه العليا كانت تعرف انك متهم في قضيه اخرى ما كانتش حكمت ليك برد الاعتبار. تمام كده معايا؟
رجعت للمحكمه العسكريه.
احسنت، رجعت للمحكمة، قلت لها يا محكمة عسكرية وضحي هل انا فعلا اخفيت عنك ان انا كنت متهم في قضية اخرى اثناء نظرك لرد الاعتبار عن القضية الثانية؟ المحكمة العسكرية بعثت للجنة العليا، قالت لها يا لجنة ده بمستند رسمي عند اللجنة استلمته، يا لجنة يا عليا لا انا كنت عارفة اثناء نظري لرد الاعتبار في احدى القضايا ان المتهم خيرت الشاطر كان متهم في قضية أخرى، وأن هذه القضية الأخرى نصا كده كانت تحت نظر وبصر ومحل اعتبار المحكمة العسكرية أثناء إصدارها لحكم رد الاعتبار. إذن السند الوحيد اللي استندت إليه اللجنة العليا وضحته لها المحكمة العسكرية. فأنت يا محكمة فأنت يا لجنة أنت كده بتختاري وبتنتقي، اختارتي وعملتي وأخذت بحكم القضاء العسكري اللي حكم به السند. طب أنا يا قضاء عسكري لما حكم بتبرئة خيرة الشخص أو برد اعتباره أو بإسقاط الأحكام عنه، ليه ما بتقضيش بالحكم الثاني؟ هو ده محل السؤال.
إذن تبقى الإشكالية قائمة، لكن التظلم لم يعد لا مكان له قانونا في تنظيم اللجنة. هل ستتجهون بكامل قواتكم لدعم المهندس أو الدكتور مهندس محمد مرسي المرشح الآخر الاحتياطي للحرية والعدالة؟
الخطورة الآن ليست في الأسماء وليست في الانتخاب، ليست في الأسماء وليست في المرشحين. القضية الآن أصبحت مصداقية هذه اللجنة ومدى إرادتها وعزيمتها أن تجري انتخابات نزيهة من عدم. هذه هي الخطورة.
بالتأكيد بالتأكيد هذه إشكالية
تنتوي تدوير الانتخابات. نعم. الجماعة والحزب هما الوحيدان القادرة على حسم هذا الأمر. ما إذا كان الدكتور محمد مرسي سيكمل السباق الانتخابي مع هذه اللجنة المطعون في شرعيتها أم سيكون لهم
رأيها؟ نعم. إذن أستاذ منعم عبد المقصود المنسق القانوني لحملة المهندس خير الشاطر ومشار قانوني للحرية والعدالة، بأشكرك شكرا جزيلا لهذه المداخلة. أنا بعذر أستاذ عبد المنعم لحماسته الشديدة، لأن القرار قرار صعب للغاية، صعب على الأتباع وأيضا حتى على المنسقين القانونيين للحملة، لأن القرار معنى استبعاد المهندس خير الشاطر ضاعت معه أحلام عريضة ربما كان يرسمها البعض داخل الحرية والعدالة. البعض قدموا على أنه مهندس النهضة، والبعض قدموا أنه في شخصه مشروعا جديدا للحرية والعدالة. يا أستاذ أحمد بهاء خليني أستأذنك في التعليق على ما قال أستاذ بنعم وهرجع لك.
أنا الحقيقة يعني عايز أتوقف عند وصف لجنة الانتخابات بأنها لجنة غير نزيهة، وأنا بعتقد أنه ده يعني حكم متسرع من جهة، ومن جهة تانية عايز ألفت النظر إلى تناقض حقيقي في موقف جماعة الإخوان المسلمين، إنه إحنا لفتنا الانتباه منذ الإعلان الدستوري على خطورة المادة 28 اللي بتمنع الطعن على قرارات
ولم يتحرك أحد،
ولم مش بس لم يتحرك، ووقفت جماعة الإخوان المسلمين بقوة ضد طرح هذه القضية والنضال من أجل تغييرها، واعتبروا ان اي مساس بالاعلان الدستوري او اي وجهة نظر مناقضة لوجهة نظرهم انتهاك للارادة الشعبية، ويعني رفض ل يعني مواقف الجماهير اللي انتخبت الحزب وكده. انا بعتقد الحقيقة المأزق اللي احنا فيه هو الحقيقة يعني يعود في يعني جزء اساسي منه الى خطأ البداية، الى نقطة الازمة مش النهاردة، النهاردة تحصيل حاصل، النهاردة نتاج لأزمة بدأت يوم ما تم ترك قضية الدستور والجري وراء تعديلات دستورية مشوهة لدستور أصلا صرنا من أجل يعني تغييره ودخلنا في هذه المتاهة. في مثل ياباني بيقول إنك إذا زررت الزرار الأول في القميص خطأ، فكل الزرار اللي بعد كده لازم تبقى خطأ. بدأنا خطأ لما كنا في ميدان التحرير، الثورة كانت بتطالب بإسقاط النظام، إسقاط النظام يعني إسقاط الأبنية القانونية بتاعت هذا النظام، وبناء يعني نظام جديد على أساس جديد على دستور جديد يقيم دعائم هذا البناء. رفض، الذين طالبوا بالدستور اتهموا في عرضهم، واتهموا في ضميرهم، واتهموا في وطنيتهم، واتهموا في دينهم، ويعني شنت عليهم حملة عنيفة جدا،
كانت
وجهات نظر واجتهادات. نعم. لكن نعم. لكن ثبت الآن يقينا أننا لو كنا لجأنا إلى يعني استصدار دستور جديد كنا وفرنا الوقت والجهد والحيرة والارتباك والثمن الغالي.
ربما من دفعناه. ربما من قدموا مسألة التعديلات كان عندهم حسن نوايا زيادة عن اللازم.
يعني لا، عايز أقول لحضرتك يعني الشعوب بتتعلم من تجربها، وهناك تراكم تاريخي للخبرة الإنسانية. يعني أنا النهاردة ما بقولش حاجة جديدة، ما كنتش بخترع ولا بعيد اختراع العجلة، احنا كنا بنطرح وجهة نظر.
إذن الخطأ كان من
طبعا
خطأ
الآن البداية. ندفع الثمن. وأكثر ناس في رأيي سيشعروا بهذه الخطورة وهذا الخطأ هو التيارات الإسلامية، لأنها يعني ستدفع يعني ثمن هذا الخطأ.
لا زال للمشروع الإسلامي 2 مرشحين أو 3 مرشحين.
لا أنا بتكلم بشكل عام الحقيقة يعني هذا الموضوع. وأنا الحقيقة يعني سمعت امبارح وجهة نظر الجماعة الإسلامية على لسان الدكتور نجح إبراهيم ووجهة نظر الدكتور محمد يسري، والاثنين بيقولوا بالفعل ان احنا اخطأنا وكان يجب ان نبدأ بالدستور، ولو كنا بدأنا بالدستور كنا وفرنا على
بالتأكيد
نفسنا هذا.
بالتأكيد في النهاية نحن في موقف حالي متأزم نسعى لتحليله بشكل يهدئ من روع الشارع. استاذ حسن عبد العزيز تعليقك على مقاله.
لا انا عايز اوضح حاجة مهمة جدا في كلام الاستاذ احمد بهاء ربنا يكرمه. احنا اخي الكريم طالما احنا سمحنا لنفسينا، انا اصلا ما بحبش سياسة البكاء على اللبن المسكوب، يعني انا كنت عايز اتكلم في الحلول، لكن طالما رجعنا الى الوراء قليلا فتعالى ناخد بعض كده لمدة 30 ثانية للوراء. اذكر وقت هو طبعا حمل المسؤولية للتيارات الإسلامية لما قالوا بنعم على التعديلات الدستورية ولم يعوا خطورة المادة 28 آنذاك
وغيرها،
ولكن وغيرها نعم، ولكننا كنا بين المطرقة والسندان آنذاك، لأن عرض علينا أن احنا نقول نعم ونبقى على المادة الثانية من الدستور والتي تمثل الهوية الإسلامية لمصر، وساعتها كل الدعاة وكل السياسيين وكل المفكرين الذين ينتمون للتيار الإسلامي قالوا هنطلع ونحط إيه أكفافنا على أيدينا إن غيرت هذه المادة الثانية، وبين أن احنا نقول نعم فنبقى على المادة الثانية. إذن صاحب الأزمة الحقيقية هو المجلس العسكري، وأدلل لك على ذلك، لا تضعني بين المطرقة والسندان وتقول أكمل وجهة نظر الأخ. لا تضعني بين المطرقة والسندان وتقول إن اخترت المطرقة فأنت يعني ملام، وإن اخترت السندان فأنت ملام، ففي كلتا الحالات في كلتا الحالتين
الخيارين
أحلاهما مر كما يقولون أحلاهما مر. ولكن المسؤولية الحقيقية الذي يتحمله المجلس العسكري لماذا؟ بنظرة بسيطة جدا عندنا في الإعلان الدستوري الصادر بعد ثورة 23 يوليو 52، صدر إعلان دستوري سنة 1954. هذا الإعلان الدستوري كان فيه مادة 191 منه، المادة 191 تقول أن كل الإجراءات التي تتخذ في هذه الآونة إنما هي إجراءات استثنائية، وأن كل الأحكام الصادرة وكل الخطوات التي اتفقت عليها القوى السياسية ينبغي أن تعامل على أنها استثنائية، وبالتالي حافظ على مكتسبات وأمور الثورة وأن الثورة لا تنتكس. أما المجلس العسكري، لماذا لم يضع المجلس العسكري في الإعلان الدستوري مادة تكفل لنا مكتسبات الثورة ولا ترجع بالثورة إلى الوراء، بدل ما يوضع مادة 28 المقتصرة فقط على حماية وصيانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات؟ هذه ترهات. لا يضعنا المجلس العسكري في مأزق مثل هذا المأزق ونيجي احنا الوقت نقول ايه لا احنا كنا غلطانين واحنا كنا لا المسألة متحسبش كده.
إذن
وإن كنت بس أكمل آخر جزئية، وإن كنت أعترف الآن بعد استقراء المشهد أو أستشهد بكلمة الدكتور محمد البلتاجي لما قال الآن بعد استقراء المشهد نرى أن الذين كانوا يصوتون منذ مدة يسقط حكم العسكر أنهم على حق.
شكرا.
لكن طبعا احنا لازم نتعامل بانصاف، لكن لا ينبغي ان نخرج ونحمل المسؤوليه لطرف دون طيب. الطرف الاصيل في تحمل هذه الازمه هو المجلس العسكري الذي خرج علينا بهذا الاعلان الدستوري الاخرق.
طيب اسمح لي
هذه الاستاذ
اولا انا عايز اتحفظ على حكايه المفرقه والسندان، لانه الحقيقه احنا لم يكن هناك استفتاء في شهر مارس على الماده الثانيه من الدستور. سيادتك عارف ان الاستفتاء كان على 7 مواد خاصة برئيس الدولة وكيفية انتخابه وسلطاته، لم يكن على الاطلاق مطروحا لا من قريب ولا من بعيد المادة الثانية من الدستور، فكيف يعني نرجع
او من
لم تكن مطروحة على
البعض. البعض تصور ان
لم تكن مطروحة المادة
كانت مطروحة.
اسمح لحضرتك نائب وارجوك ترجع انا متأكد
خلاص
لم تكن مطروحة المادة الثانية. انا بقول لحضرتك لا يوجد في مصر حتى الاخوة المسيحيين من يشكك في المادة الثانية او يطرحها على بصدر.
البعض يطرح التلاعب في تركيب المادة.
يا سيد الفاضل
يا سيد احمد، البعض يتلاعب في تركيبة المادة نفسها. انها تكون المبادئ ولا الاحكام تكون اصيله ولا
لا يا سيدي الفاضل لم يكن
هناك البعض تحفظ عليه.
اسمح لي يا استاذ ايهاب.
نعم.
لم تطرح الماده الثانيه وانا بتحدى لم تطرح الماده الثانيه للاستفتاء في مارس 2000
هي لم تطرح لكن هي لم تطرح
ولم
لكن
تكن ولم تكن محل خلاف. كان في القضيه خاصه برئيس الدوله وصلاحياته وطريقه انتخابه، وبالتالي يعني كان يجب على التيارات الاسلاميه الا تستدرج الى هذا الموقف الذي نرفع ثمنه.
استاذ احمد اسمح لي يعني حتى لا نستد يعني الوقت يسرقنا في هذه الجزئيه.
طيب
لدينا قضايا اهم الشارع الان في حاجه الى ان نتحدث في القضيه الاهم على الساحه مساله استبعاد العشره وموقفهم موقف الشارع الان كيف تقراه حضرتك من وجهه نظرك؟ عاوزين نركز على هذا
يعني انا بعتقد انه احنا مقدمين الان على لحظه حرجه جدا محتاجه يعني اعاده ترتيب الاوراق بعد استبعاد العشره، وارجو الا ندخل في جدل ويعني خلافات كثيره لانه
ندخل في الحرب
لا يعني خلاص يعني سبق السيف العزم.
نعم.
يعني انتهى الموضوع وخلينا
محتاجين حلول يعني
نشوف الحلول. نعم. الان في رايي يجب ان يتم يعني اختيار افضل من يعكس التوافق المجتمعي ويطرح حلول حقيقيه للمجتمع. اولا من وجهه نظري انه لابد من التوافق على ابعاد كل من له علاقه بالنظام السابق من قريب او بعيد.
نعم.
يعني هذه المساحه مساحه توافق بين كل التيارات. نعم. الوطنيه والاسلاميه. نعم. لانه في الفلول ليست فقط عمر سليمان، هناك يعني ايضا يعني الاطراف موجوده الان في المعركه الانتخابيه كانت على علاقه بالنظام السابق وعلى راسها احمد شفيق كان رئيس وزراء الدوله التي يعني ارتكبت جريمه موقعه الجمل وما
ترتب عليه من يطالب
بالقاتل. فانا اعتقد انه الحكمه اولا ان يتوافق الجميع على موقف موحد في مواجهه الفلول، دي نمره واحد.
لا.
نمره اثنين ان يعني يتوافق الجميع بقدر الامكان على يعني مرشح يطرح برنامج واضح لحل مشكلات المجتمع. مشكلات المجتمع المصري لن تحل لا بالانشاء ولا بالاوهام ولا بال يعني بالتعويذ. احنا عايزين خطه واضحه محدده. عندنا
برنامج
70% من المصريين فقراء، 50% من المصريين تحت حد الفقر، عندنا 16 مليون واحد بيعيشوا في العشوائيات، عندنا 4 5 6 7 مليون ما حدش عارف عاطل عن العمل، عندنا بيوت بتنهار بالناس، عندنا فقر، عندنا جوع، عندنا تردي في الاحوال البيئيه والصحيه.
بالتأكيد الهموم المصرية كثيرة،
الهموم كثيرة جدا. أريد من أي مرشح أن يقدم لي برنامج محدد ومؤقت يقول لي أنا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا. الكلام العام مش هينفع. وأنا بعتقد أنه الحكمة بتقول الآن أنه يعني نسمع المرشحين بقدر وبروية ونختار من يقدم لنا حلول لمشكلات المجتمع، لأنه كل تأخير في حل مشكلات المجتمع الآن ستؤدي الى انفجار لا يحمد عقباه. انا متخوف.
نعم.
جدا من المستقبل.
نعم. ربنا يسلم. استاذ احمد، استاذ حسن، محتاج اسمع منك تعقيب اولا على ما قاله الاستاذ منعم المقصود، ثانيا عن رؤيتك لموقف المشهد والحلم الاسلامي من خلال المرشحين الباقين في المنافسه.
هو الكلام اللي قاله الاستاذ عبد المنعم يعني يحمل في طياته جزءا من الحقيقه، وان كان الامر ملتبس على كثير من الناس، لكن انا القضاء المصري انا كنت حاسس بامان جدا لحد انتخابات مجلسي الشعب والشورى، لان فعلا تمت بنزاهه منقطعه النظير. لكن بعد كده لما حصل قضيه منظمات المجتمع المدني وتهريب 19 امريكي المتهمون ومثل هذا التلاعب الغير مفهوم الى الان ولحد دلوقتي، لما كلمنا وزير العدل وكلمنا الساده المعنيين في هذه الازمه فطال اخرجوا لنا ولوحوا لنا بورقة مبدأ الفصل بين السلطات وأن السلطة القضائية لا تسأل عما تفعل، وبالتالي أنا صرت فعلا في حقيقة أنا لا أقول أن المسألة نزيهة 100% أو شفافة 100% ولا أقول أيضا أنها مدانة 100%، لكن لا شك هناك قدر من الشبهة والالتباس في كل الجوانب. الآن احنا الآن في مشكلة، الأمر فعلا ملتبس، لكن دعنا نخرج من هذا
الالتباس. نعم.
إلى أننا لابد هناك لازم دعوة إلى التكاتف والتوحد والتعاون والتآزر للخروج بالوطن من هذا المأزق الخطير. الأحداث الآن فوق أي فصيل وأي طيار. إحنا الآن في محنة أزمة أمة أن تضيع أو مشروع حتى إسلامي يطرح الآن، مشروع الإسلامي انطرح الآن ولم ينجح لم يعود له بعد ألف سنة. يعني نقابل بعض بعد ألف
شايف
سنة.
شايف المشروع الإسلامي زي من وجهة نظرك وأنت نائب عن حزب النور؟
أرى تحديات قوية جدا.
يعني إحنا لا يزال في المنافسة الأستاذ الدكتور عبد المنعم مفتوح، الدكتور محمد مرسي، الدكتور العوة،
لكن
وأيضا الدكتور عبد الله الأشعل.
ليس نعم كل هؤلاء في المنافسة، لكن ليس التخوف من في الدائرة أو من يرفع الراية. المهم الآن أن ترفع الراية، راية الإنقاذ فعلا، إنقاذ الوطن لابد أن ترفع.
مسألة يعني لكن من تم استبعاده، لكن الراية كيف سترفع الآن في وسط الآن هذا المشهد القائم؟
في تداعيات وتحديات صعبة جدا جدا يا سيد الفاضل. أنت 60% من قوتك من برة، من دول الغرب، وعندنا مأزق اقتصادي خطير جدا اسمه قرض صندوق النقد الدولي. هذا القرض احنا نقعد نسد فوائده من 10 ل 15 سنة، ده في الفوائد وليس في أصل القيمة، في ظل وجود 80 أو 85% من احتياطي الدخل عندك راح نضب. وبالتالي مع ثقافة شعب أيضا لم يتعود على البذل والتضحية والفداء. يعني هدي لحضرتك مثال، لما حصلت أزمات مفتعلة بين النواب وبين الشعب في أزمة البوتاجاز ورغيف العيش، والناس بدأت تطلع وتقول احنا اللي اخترناكم وانتوا مش عارف ايه، وادي الإسلاميين أكلونا، واخد بالك؟ ومثل هذه الأمور. إذن أنت عندك ثقافة شعب تحتاج إلى كثير من التأهيل لأن تضحي وأن تبذل وأن تدفع الثمن.
احنا في مرحلة بناء المفترض، يعني
في أنا بقول بس التحديات الأول عشان لابد أن احنا نعمل حسابها. تحديات أن أنت 60% من قوتك من برة، لو حصرت اقتصاديا ستصطدم بالشعب وستكون ثورة جياع حقيقية، لأن الشعب غير مؤهل للبذل والتضحية في مقابل تحقيق مشروع أو حلم إسلامي. أيضا أنت في مأزق اقتصادي قوي جدا لابد أن نجد له حل. إذن الخروج من المأزق، من يوجد حلولا لهذه الأزمات، وبالتالي نفكر في أنه يدفع بالمشروع الإسلامي أو لا يدفع. لكن أخشى الآن أن احنا لو دفعنا بالمشروع الإسلامي في ظل هذه التحديات والتداعيات القوية، فإن فشل لن يعود.
طب إن فشل لن يعود، طب الموقف من وجهة نظرك إيه دلوقتي؟
الموقف الآن زي ما قال
المهندس خير
الصقر، خلاص بقى خلاص لابد أن نتجاوز هذه المرحلة.
الموقف الحالي احنا عندنا 13 مرشح لا يزالوا في المنافسة، من بينهم قرابة 3 إلى 4 مرشحين بيحملوا فكر المشروع الإسلامي. شايف الدفة؟ هل لا يزال حلم المشروع الإسلامي لا يزال قائما؟
لا يزال قائما إن شاء الله. أنا أظن أن مبادرة الدعوة السلفية يعني سبحان الله رأت بعيني القلب قبل هذه، وكأننا نستفيد من الدروس. يعني صرنا لا نتسرع في التصريحات ولم نمضي يعني على شيك على بياض لأحد المرشحين كما يقال، وإنما تأنينا وأخرجنا مبادرة مدار الدعوة السلفية لتوحيد الصف الإسلامي حول نصرة مرشح إسلامي واحد تتفق عليه كل القوى السياسية وكل الهيئات والمؤسسات التي تبنت المشروع الإسلامي، وأيضا كل المرشحين عليهم أن يتفقوا يعملوا مبادرة كده بينهم وبين نفسيهم أنهم يتنازلوا لأفضلهم ولو بشيء من التحالف. يعني لو قلنا أفضلهم فلان سين ويكون نائبه صاد ويكون ذو منصب رفيع عين إلى آخر، يعني كيف ستدار أو يدار هذا الائتلاف؟ المهم أن احنا نخرج من الأزمة على جميع المستويات، تحالف وتعاون وتآزر بين القوى السياسية، بين الهيئات والمؤسسات التي حملت هم المشروع الإسلامي، بين المرشحين الآن اللي بقت خلاص الرؤية فيهم واضحة، عليهم أن يجلسوا أيضا زي ما جلسوا من قبل ويقعدوا يحطوا بقى هنخرج إزاي من الأزمة ويتعاونوا معهم.
شايف إن ده لا يزال ممكن؟
لا طبعا هو ممكن
إن شاء الله،
وأظن إن هذا ما ستسفر عنه الأيام القادمة.
الأستاذ أحمد بهاء لازلت معك في نفس القضية ونفس الملف، شايف المشهد بشكل كامل إزاي دلوقتي؟ خروج عمر سليمان إلى جانب خيرت الشاطر وحازم صلاح بسمعين، هل شايف هذا القرار نوع من الموازنة في الإبعاد تهدئة للرأي العام؟
طبعا، بس انا عايز قبل ما اجاوب على حضرتك
هي ملعوبة
على 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 يعني كلمه لسياده النائب. اولا الشعب لم يتعود على البذل والعطاء، انا متحفظ على هذه الكلمه، لان هذا الشعب بالذات يعني اعطى وبذل وتحمل فوق ما يحتمل البشر، واظن انه تضحياته في الثوره كانت واضحه واحتماله فوق ما يحتمل انسان، وصبره
اكبر. خليني بس اوضح وجهه نظري.
انا فاهم مش نظر.
لا بس عشان حضرتك حطيت عليها فلازم اوضح ما يقصد. طيب
انا بس اوضح الاول يا استاذ احمد ان انا بقول احنا في ازمه من شهرين ثلاثه كان ازمه الانابيب والعيش الناس تعبت فيها جدا والناس كادت ان يعني تقول للناس مش عايزينكم وتقول للبرلمان اللي جه بطريقه منتخبه. انا اقول الان تقول للبرلمان خلاص امشي مش عايزينكم الى اخره. اذا السؤال الان ماذا لو ان الموظفين في الدوله ما خدوش رواتب من 3 ل 6 شهور؟
هو ليه الناس وصلت الى هذا المستوى حضرتك؟ لانه الحقيقه
لا انا بس الي المقصود قبل تعليق حضرتك. اذا انا اخشى ان احنا نصطدم بالناس في ظل عدم وجود ثقافه.
هو وكمان ربما الاستاذ حسن قصد ايضا ان احنا محتاجين لتكاتف حقيقي ودفع بالانتاج عشان
الامور تمشي. انا عايز اقول لحضرتك انا هنا بقى عايز اتدخل
اتفضل.
حضرتك بتتكلم على المشروع الاسلامي. انا الحقيقه اسمح لي اتكلم عن مشروع الوطن وجزء منه المشروع الاسلامي، لان وضع المشروع الاسلامي في مقابل المشروع الوطني شيء خطير جدا وبيهدد.
ليس مقابله هو ده جزء من كل.
هو يعني هو جزء من كل.
نعم.
وبالتالي
احنا الان متفقين.
خلينا نقول نفكر في مشروع وطني ينهض بالوطن من الكبوه اللي هي فيها، لانه مشاكل المجتمع المصري لا يستطيع طرف واحد ان هو يحملها. وانا بقول انا شخصيا لو ادانا خبيث الطوايا يعني اقول الاسلاميين شيلوها.
صحيح.
لانه مش هيشيلوها.
صح.
الوضع صعب جدا زي ما حضرتك بتقول. الاحتياط النقدي تقريبا صفر. المديونيه الداخليه تقترب من تريليون جنيه. الديون الخارجيه مش عارف 30 40 مليار. في مشاكل حقيقيه في كل يعني خرم في البلد في مشكله. وبالتالي انا اعتقد انه من الخطا تصور الطرف ايا كان، سواء هذا الطرف طرف ليبرالي طرف يساري طرف لا. اسلامي، انه وحده قادر على شيل هذه المسؤوليه. بالعكس.
صحيح.
انا اسهل لي ان اعارض. انا يعني اسهل لي انا كواحد راجل يساري مثلا ان اقول والله خلي الاسلاميين يتفضلوا يشيلوا الشيله وانا هقف بره، وعليا ان انا اهيج الراي العام زي ما كنا بنتصيد وبنواجه الحزب الوطني.
ولي من الواقع ما يؤيد.
لكن انا عايز اقول انه يعني هذا الوضع يعني الحقيقه الخطر جدا، واحنا في لحظه حرجه يعني يجب بالفعل ان يعني نرتفع على الحساسيات والخلافات السياسيه، لان في مشكله حقيقيه في المجتمع ان هذه الثوره الفريده معرضه فعلا للانهيار بسبب تراكم. وانا شايف قدامي خطه ممنهجه تمت بمجرد يعني يوم 11 فبراير وضعت القوى المضاده خطه خطوه لحد ما وصلتنا الى هذه اللحظه اللي تقريبا امتصت زخم الثوره وكفرت الناس بيها واساءت الى.
طب خليني في هذا الجزئيه يا استاذ احمد. والتاريخ يكاد يكرر نفسه. نفس الأزمات ربما حدث منها شيء في ثورة 52. سيناريو 54 هل ترى يخيم على الأجواء ربما مع الدفع لهذه المواجهة ما بين ربما البعض يطرحها مواجهة والبعض يطرح غضب جماهيري على هذه القرارات؟
أنا عايز أقول أنه في فرق يعني أساسي بين 52 أو 54 و 2011. الفرق الأساسي انه المجموعه او التنظيم اللي قام بالثوره في 52 هو اللي مسك السلطه، فابتدى يستخدم كل هذه السلطه لتنفيذ برنامجه او وجهه نظره. اللي حصل يوم 11 فبراير ان الثوره انسحبت وسلمت السلطه لجزء عضوي من اركان النظام السابق، وبالتالي وصلنا الى هذا المأزق. هل احنا يعني باتجاهنا الى تكرار ما حدث في 54؟ اظن انه من الصعب يعني تكرار ما حدث 54 بحذافيره، لأن الوضع مختلف والظروف الدولية والداخلية مختلفة، ولم يعد الشعب كمان بالسذاجة اللي ممكن يقبل هذا الأمر.
طب خلينا نقف عن رأي حد من الجماهير. معنا أبو يوسف من الكويت. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل.
إزي حضرتك؟ الله يحفظك يا رب.
ربنا يعزك ويبارك فيك.
وحي حضرتك وحي الإخوة المشاركين.
ربنا يبارك فيك يا فندم، اتفضل.
وكان ليا بس وجهة نظر أحب إن أنا أذكرها.
لشرف السماع والتوزيع.
ربنا يحفظك. انا يعني وجهه نظري المتواضعه ان الثوره اللي قامت وربنا سبحانه وتعالى جعل فيها هذه القوه لاحداث هذه النقله الكبيره في مصر لا أظن أنها ممكن يستعاد عنها بنوع من يعني التهاون والتسامح في حق مصر وحق من أبعده بغير وجه حق، لأن هذا الإبعاد إنما هو أمارة وعلامة على أن الثورة لم تتم وأن المشروع الإسلامي يطعن في لبه وفي قلبه، وإن لابد أن يتم الاجتماع على 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 كل المرشحين ولا يعتبر هذا الإبعاد ولا يقبح له لأنه إبعاد غير مشروع، ولابد الثورة التي قامت بقوة وأحدثت هذا التغيير أن تتم بقوتها ولا يتنازل عنها، لأن هذا معناه أن احنا بنضيع المشروع الإسلامي وبنضيع الثورة وبنضيع الدماء الذي أهدرت فيها.
لكن يا أخ أبو يوسف بس خلينا تسمح لي أناقشك في هذا
الرأي. أتم بلحظة وأنا أقول أن هذا يتم أيضا بحكمة واعتدال واجتماع القوى الإسلامية كلها، بل أقول كل الوطن يجتمع على مراعاة المصلحة، لكن الظلم إذا تم واعتماله مجال فهذا معناه أن الثورة الذي غيرت الظلم لم تغيره من جذوره، ومعناه أن الظلم لا يزال باقيا ولا يزال يعبث في مصر حتى يأتيها على 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 أم رأسها. وأقول أيضا معلش كلمة يسيرة للأستاذ شعبان حفظه الله، أنا أقول له أن أثناء كلامي يقول أن المرشحين لابد أن يبينوا برنامجا واضحا، ولا نريد برنامج فيه تعاويذ، لا أريد هذه اللفظة أن تخرج الآن لأن دي فيها تلميح للبرامج الإسلامية، فالمرشحين الإسلاميين بيّنوا برامجا واضحة ومنها الأستاذ حازم وفقه الله، وإن شاء الله عز وجل أنه بـ 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 بالعدل والإنصاف لا يعتبر هذا خروجا له. فأقول أن هذه التعويذ لا نقول أنها تعويذ، بل الكل من المرشحين الإسلاميين قدموا برامج واضحة عملية وليس التعويذ ولا
تروشة. خلينا أطلب لحضرتك حاجة بيوسف قبل ما نختم معاك، ألا ترى أن إحنا دلوقتي في حاجة لأن يسود القانون؟ ألا ترى أنه إحنا دلوقتي مفترض ان احنا يتم ضبط نفس ردود الافعال، وفي نفس الوقت نطالب اللجنة القضائية العليا للانتخابات بانها تعلن ما لديها من حجج قانونية للرأي العام المصري والرأي العام العربي لان تكون الحقيقة واضحة قبل ما نبدأ ندخل في مسألة التشكيك وان الثورة ما تمتش وان الظلم لا يزال بينا.
نعم لكن انا اعرج فقط على ان بعض اللي حضرتك بتصادفهم بيعتبروا ان قرار اللجنة الان قرار ملزم وكانه خلاص اصبح قدرا لا 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 لا
لا لا احنا بنتكلم من ناحيه قانونيه يا اخ يوسف، الماده 28 من الاعلان الدستوري فيما يخص اللجنه القضائيه العليا للانتخابات حصنتها من اي طعون.
نعم لكن اذا كان هذا الكلام الكل يتفق انه كلام باطل ومردود، وما دام انه ظالم والظلم فيه بين كيف يسلم ليه؟
إذن
لن تاتي بشيء.
نعم اذا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ ابو يوسف من الكويت لهذه المداخله. معنا ايضا ابو مصطفى من الدقهلية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك اهلا بحضرتك. اتفضل.
برحب بالساده الضيوف، بس سيادتك مش عاوزك تستعجلني ماشي، لان دايما تقفل عليا ماشي. بالنسبه للاخ بتاع الحريه والعداله هو بيقول للناس بتهاجمنا وبتقول لك انت ما عملتوش حاجه. ما عملتوش، انتوا قلتوا الاسلام هو الحل. انا طبعا انا انتخبت السلفيين وبعض رموز الاخوان دكتور شلهان، انا بقول له ما عملتوش، انتوا قلتوا الاسلام هو الحل. اول حاجه منعتوا الاذان، ثاني حاجه اتكلمت على احمد دومه وما اتكلمتش على الشيخ عمر الرحمن ولا الشيخ وجدي.
الصوت بس مش واضح يا اخ ابو مصطفى.
ولا الشيخ ابو يحيى. لا ما الواضح اهو.
الصوت بس بهدوء عشان الصوت يكون واضح.
طيب ماشي.
اتفضل يا فندم.
الحزب الحريه والعداله ما اتكلمش، اصل هو بيقول الناس بتهاجمنا. بهاجمكم لان انتوا ما عملتوش اللي احنا كنا متصورين لكم، انتوا قلتوا الاسلام هو الحل، لم تطبقوا الشرائع الاسلاميه في اول اسبوع رقم واحد، ما اتكلمتوش على الشيخ عمر الرحمن، ما اتكلمتوش على الشيخ ابو يحيى، ما اتكلمتوش على الشيخ وجدي جنيب وعصام العريان. لما جه واحد يتكلم على عمر الرحمن قال له مش موضوعنا دلوقتي، ما اتكلمتوش.
انا مرشح عن حزب النور وليس الحريه والعداله.
طيب الاثنين ما عملوش حاجه. الاثنين ما عملوش حاجه. الحاجه الثانيه كمان
وجهه نظر
برضه ما طردوش السفير السوري. الحاجه الثانيه برضه كمان المسجد الاقصى ما اتكلموش عليه، ازاي المسجد الاقصى؟
اذا انت تنتقد موقف البرلمان ذو الاغلبيه الاسلاميه. بشكرك شكرا جزيلا ابو مصطفى. وعليكم السلام. طيب معنا ابو حمزه. السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله في الذهاب.
وحياكم سيد ربنا يخليك. تفضل.
وحيا الله ضيوفك الكرام.
ربنا يبارك فيك.
اولا لي مداخله سريعه.
تفضل.
ملخصه في ثلاث محاور، المحور الاول دعاء، والثاني نداء، والثالث رجاء.
تفضل.
المحور الأول دعاء، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يولي على مصر من يصلحها.
آمين يا رب العالمين.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يمكن مصر في يد ظالم.
آمين يا رب العالمين.
أو حاقد أو حاسد.
آمين يا رب
العالمين. أو غير صالح. أسأل الله أن يولي مصر رجلا صالحا.
آمين يا رب العالمين.
هذا الدعاء. أما النداء فندائي إلى اللجنة العليا وإلى كل من ولاهم الله أمر مصر، لستم أقوى ولا أعظم من فرعون، ستموتون وتسألون عما تفعلون، اتقوا الله إن كان بأيديكم وثائق فأخرجوها حتى تطفئوا حتى تمتص غضب الشعب.
إن شاء الله. وإحنا بنضم صوتنا لصوتك، ضرورة أن تخرج اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية بما لديها من وثائق لتبين الحق للجميع وتبين الحق لرأي العام حتى يهدأ روعي الجميع. تفضل. بشكرك شكرا جزيلا ابو حمزه. معنا ايضا ايهاب من الاردن. السلام عليكم.
السلام عليكم استاذ.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل.
والله تحيه طيبه للضيوف اللي معاك.
ربنا يبارك فيك.
والله دلوقتي يعني الموضوع ده كل مره تقولوا الاسلام ومش الاسلام. دلوقتي احنا في حاجه دلوقتي في خمسه دوله اللي في اللجنه العليا دوله صراحه ما متشكك في نزاهتهم. فالايه ليه مجلس الشعب ما يطلعش قرار انه اللجنه دي تتغير وتحط لجنه جديده؟
يا ريت
كل مره كده يعني الاسلام الاسلام.
اللجنه اخي ايهاب، اللجنه يعني موقفها القانوني محصن تماما بالماده 28.
ماشي، بس الماده 28 دي ممكن تتغير. مش حاجه، احنا مش خمسه مستشارين هيحكموا بلد ويقطع ويكلم.
نعم. إذن وجهة نظرك واضحة. بشكرك شكرا جزيلا. سيادة النائب يريد تعقب على ما قاله إيهاب فيما يتعلق بالموقف القانوني.
نعم. هو كلام الأستاذ إيهاب من الأردن وأيضا أبو يوسف من الكويت. قال يعني إذا كنا نعتقد أن المادة 28 من العنوان الدستوري ظالمة، فهل هناك محاولات لتغييرها؟ نعم والله فعلا تقدمنا بذلك، وتقدم أكثر من نائب لتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري، ولكن يعني احنا بنعمل اللي علينا وبناخد الاسباب، لكن اظن ان هذا التعديل لن يرى النور نظرا لخروج الوقت، والا الحاله الوحيده ان يكون الشعب مستعد.
طب سياده النائب، خلينا نتكلم في هذه الجزئيه.
أوضح أوضح.
نعم.
ان احنا يعني نضحي بميعاد الانتخابات وناخرها لحين البت في قانون الحرمان ومباشرة الحقوق السياسيه وتعديل الماده 28 من الدستور. فعلا عرض على المجلس العسكري امس واليوم النظر، إعادة النظر في المادة 28 الإعلان الدستوري، وما زالت المحاولات والمداولات جارية بين القوى السياسية ورؤساء الهيئات البرلمانية والممثلين عن الأحزاب في مجلس الشعب ومع المجلس العسكري في جلساتهم المنعقدة أمس وأول أمس واليوم.
يعني المسألة المادة 28 في قرار ممكن يتاخد فيها
بس
في الأيام
اللي هنصطدم بمواعيد، وده قرار واخده المجلس العسكري وبيقول احنا عايزين نخلص من هذه الحالة الفوضوية ان انتخابات الرئاسة تكون 30/6. وحتى ده من ضمن الاشكالات اللي قالها الاستاذ احمد بهاء. قال انا طب ازاي بيقول لنا لازم قبل 30/6 يكون الدستور خلصان، وهل هذه الفترة كافية لإتمام الدستور؟ وايضا يعني احنا فعلا على المحك.
طب التصديق على قانون العزل تم ولا لسه؟
لا، هو خلاص استقبله المجلس العسكري ولم يصدق عليه، رفعوا للمحكمه الدستوريه العليا. المحكمه الدستوريه العليا هتكتب ما الاشكاليات القانونيه عليه، يرد الى مجلس الشعب لاعاده صياغته مره اخرى ومراعاه هذه الاشكاليات، وكل هذه سياخذ وقت من الرد. فهو الحاجه من الاثنين، اما ان تصطدم مباشره وتضغط بقوه جدا وده هيخلينا ناخر انتخابات الرئاسه لتعديل هذين القانونين ماده 28 ومنع ترشح الفلول او العزل السياسي او تعديل قانون مباشره الحقوق.
نعم.
السياسيه.
نعم.
او ان احنا نخلص
بالتاكيد. استاذ احمد، فيما يتعلق بالماده 28 الماده. نعم. الان التي تمثل حصانه حصينه للجنه القضائيه العليا للانتخابات الرئاسيه، البعض طرح ان هذا التحصين القانوني من خلال تمثيل اعلى هيئات قضائيه موجوده في مصر من خلال المحكمه الدستوريه ورئاستها لجنه الانتخابات الرئاسيه، محكمه النقض، محكمه المحاكم الاستئناف، هذه التشكيله القضائيه لاعلى هيئات قضائيه موجوده في مصر في هذه اللجنه، البعض يرى انها محاوله ل تقليل الامد القانوني الذي ربما يهدد مشروعيه وقانونيه الرئيس القادم. تعليق حضرتك على ده؟
والله انا يعني افهم هذا التحصين الحقيقه فهم مختلف شويه.
اتفضل.
انا اعتقد ان هذا التحصين يعني يمنح هذه اللجنه سلطات ضخمه جدا في تقرير مصير الانتخابات الرئاسيه القادمه، ويمنع اي طعن عليها، ودي المشكله الاساسيه. وانا يعني عايز اقول ان هذه النقطة كانت واضحة لكثير جدا من الفقهاء الدستوريين ومن رجال القانون واشاروا ليها، ولكن في لحظة تصورت برضو معلش وارجو ان صدر السيد النائب يتسع،
ولو في حاجة هيرد عليها
لا يعني مشكلة. تصورت التيارات الاسلامية انه مصلحتها انه يعني التعديل الدستوري ده او الاعلان الدستوري يعدي، لانه ده بيساعد على ان هي حققت انجاز كبير في انا عايز اقول انه يعني وارجع واحمل مسؤولية هذا الاعلان الدستوري للأسف الشديد الى اللجنة التي وضعت التعديلات الدستورية ولم تعترض، ولم يعترض التيار الاسلامي، ولم يعترض اي يعني فقيه قانوني من اللي شاركوا في صياغه.
استاذ احمد خلينا اتكلم، مش عاوزين نغرق في العوده الى الوراء.
لا معلش،
احنا عاوزين نضع الحلول وليس فقط التصفيه.
اصل الحلول دلوقتي مرتبطه بسبب المشكله. هي دي مشكله مش النهارده، دي مشكله عمرها سنه كامله.
المسألة الآن ليست تحميل مسؤولية، ولكن محاولة الخروج من المأزق.
لا لا، مفيش مشكلة، مفيش إلا أن تخضع لقرارات هذه اللجنة وأن تقبلها أو تنزل الشارع وتضغط.
طب خلينا
نتكلم،
سيادة النائب طرح أن هناك محاولات لإعادة النظر وتعديل المادة 28 محل الإشكال. هل حضرتك شايف لو تم تعديل هذه المادة الجزء المتعلق، يعني احنا دلوقتي نعدل المادة ونبقى صدورنا مطمئنة تماما ونأخر عملية الانتخابات شوية، ولا مع التعجيل بالعملية الانتخابية
إن سمحوا؟ نعم. وده أنا بتكلم في المحال.
نعم. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، منذ أن صيغة التعديلات الدستورية في مارس 2011 كان بيتقال لنا انه لازم نعمل التعديلات الدستورية عشان عجلة الانتاج تشتغل وعشان الاستقرار يتم وعشان
بتقال كده فعلا.
الحقيقة ان احنا ضيعنا سنة كاملة
بلا
اي انجاز. مظبوط،
وبخسائر فادحة،
واهمها اضعاف الثورة واهدار طاقة الشباب، ويعني ايصال الوضع في مصر الى ان الناس بتقول، يعني انا شفت حاجات في التلفزيون حقيقه يعني تجنن، يعني الناس طالعه عندها الجراه والبجاحه انها تقول انه عمر سليمان هو اللي هينقذ مصر، وهو جزء من المشكله اللي ادت للثوره. انا عايز اقول انه لنتريث قليلا قبل ان ناخد اي قرار. احنا مش في وضع الان ان احنا نزيد الكارثه بكوارث اخرى.
نعم.
الان الاخطر من الماده 28 قضيه الدستور. أنا يعني تابعت ما حدث في لقاء المشير مع رؤساء الأحزاب، وقال إن إحنا يعني لن نجري انتخابات الرئاسة إلا إذا انتهينا من الدستور.
نعم.
وفي نفس اللحظة بيقال إن انتخابات الرئاسة يوم 30/6. هل تتصور حضرتك إنه الأيام القليلة الباقية كفيلة بعمل دستور يصمد ويعني يقعد لمدة 20 30 50 سنة يعني يحمي هذه الدولة ويبني دولة مدنية ديمقراطية متقدمة حديثة حقيقة؟
البعض يطرح زحمة في هذه الجزئية، البعض يطرح أن الإشكالية القانونية أو الدستورية في الدستور القائم الآن لا يتخطى من 8 إلى 10 مواد يمكن إعادة صياغتها. يعني ردك على
رأيك مستشار طارق البشري.
معلش اسمح لي لا معلش أنا محافظ على استدعاء كمان دلوقتي المستشار طارق البشري، لان المستشار طارق البشري وهو صديق واستاذي وانا اعرفه معرفه جيده وبحترم جدا جهده واعرف اسرته الكريمه وبتردد عليه، ويعني اظن يعني وهو يعرف جيدا مدى اعزازي ليه. المستشار طارق البشري ولجنه التعديلات الدستوريه هي التي وضعتنا في هذا المأزق الان، وبالتالي اسمح لي اقول انه يعني كلفه الدستور في شهرين سيؤدي الى كارثة كبرى سندفع ثمنها يعني اضعاف مضاعفة لو يعني تريثنا قليلا.
البعض يقول ان ما يحدث من مسألة التسريع بتشكيل الدستور بالوضع الحالي قبل مجيء الرئيس القادم محاولة للبعد عن تأثير هذا الرئيس المنتخب على تشكيل الدستور.
هو الاصل حضرتك ان الدستور يتعمل الاول. يعني اسمح لي يعني في اسئله جاوبوني عليها يمكن انا يعني اقتنع.
نعم.
ايه هو طبيعه النظام الجديد اللي احنا عايزين نبنيه؟ ما هو دور البرلمان وحدود سلطاته؟ سياده النائب عارف كويس جدا
وانت ما هي قلت هي الاشكاليه دوله يعني برلمانيه ولا
الان البرلمان العصمه ليست في يده. البرلمان كل قراراته محكومة برضا
المجلس. هي مسألة طرح النظام يعني رئاسي برلماني ولا رئاسي ولا برلماني.
لابد أن نتفق على طبيعة النظام.
نعم.
حدود وصلاحيات الرئيس الجديد اللي هيجي.
نعم.
البدء بانتخابات الرئاسة قبل إنجاز الدستور الجديد كارثة ستؤدي في النهاية طبعا. إلى مشاكل نعم. كبرى يا أستاذ إيهاب. إحنا بدك أرجوكوا. يعني لا تنظروا لكل وجهة نظر جاية من خارج التيار الإسلامي باعتبارها يعني صحيح. كفر بواح وانه دول
لا يعني لا المساله الوطنيه يعني تحتاج لوجهات النظر
نحن ندافع عن حق التيار الاسلامي الاصيل باعتباره جزء من الوطن في ان يعني يمارس حقه كمواطن. ما يحدث الان كلفته الدستور سندفع ثمنها جميعا وسيدفع ثمنها اولا التيار الاسلامي. انا عايز اقول الماساه اللي احنا فيها اكثر المهددين بيها. انت كنت حضرتك بتتكلم عن احتمال ازمه مارس من كان ضحيتها في المقام الاول
الاخوان المسلمون
مش كده. يعني احنا في النهايه وضع قواعد ديمقراطيه حقيقيه تحمي الجميع بما فيهم التيار الاسلامي من اي انقلاب على الديمقراطيه.
اذا نحن الان ما بين خيارين كلاهما مر، اما ان يتم انجاز الدستور
مش كده.
يعني دي مساله هنرجع لها استاذ ست النائب، لكن خلينا ناخذ هذا الاتصال من السعوديه. استاذ احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل.
يا مرحب بحضرتك يا فندم.
يا اهلا اتفضل.
مرحبا يا فندم حضرتك. يعني ممكن اسال سؤال؟
اتفضل.
هل احنا قمنا بثوره فعلا؟
والله سؤال يعني مهم جدا محتاجين
نجاوب عليه. يعني هل احنا قمنا بثوره فعلا؟ يعني في ثوره يا فندم بتتم يعني ده زي ما الاستاذ حازم قال في الاول، ده انقلاب عسكري ناعم، وهذا ما يحدث فعلا الان. يا فندم لازم الصدام الان، لازم الصدام الان، لان احنا كده بنضيع. احنا
مساله الصدام مساله لا يمكن الحديث عنها الان. مصر في حاجه الى ان نهدأ ونفكر كيف نرير حالنا وليس صدام. بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد. سياده النائب خليني ارجع لحضرتك. يعني تحدثنا عن اشكاليه قائمه الان، التعجيل بالدستور، كلفته الدستور زي ما الاستاذ احمد سماها، والاسراع بالانتخابات الرئاسيه ولا تاجيل الانتخابات الرئاسيه.
مستحيل ننتخب رئيس قبل ما يوضع الدستور. لكن ده امر متفق عليه.
اليس ذلك ما قاله المجلس العسكري في لقائه مع الاحزاب وقال محتاجين نخلص من الدستور قبل الانتخابات الرئاسيه؟
اوضح لحضرتك.
نعم اتفضل.
حقيقه الدستور ان تناولتها عقول مصريه رفيعه المستوى اكثر من مره. وانا مش عايز اقول لك ان الدستور جاهز بمعنى ان في فصيل واحد عامله فجاهز فبيقدم.
لا في مشاريع للدستور موجوده.
خليني ايه معلش عشان انا عارف الصوره العكسيه او الباك جراوند اللي عند الايه الاخر بيقول ان خلاص في صفقه. هو حط مقدمه كده وسلم لها ان في صفقه بين الاخوان والعسكري، مش هقول الاسلاميين، وان الاخوان مجهزين الدستور والعسكري خلاص خلصان الموضوع. لا الصوره مش كده. انا عايز اقول ان مبدا كلفته الدستور مرفوض جمله وتفصيلا، لكن الحاصل الان هل الدستور مكلفت؟ لا، الدستور تلقفته عقول مصريه وايادي مصريه لها يعني كعب عالي وفكر راقي في مناقشه الدساتير ووضع الدستور، وكان من ضمن المستشارين والرجال الكبار زي ما قلت المستشار طارق البشري. وهناك قاعده دستوريه متفق عليها ان المشرع إذا فسر ما شرع فهو أقرب الأقوال للصواب يعني كما يقولون، وهذه قاعدة معلومة في الدساتير العامة. وهو أحد المشرعين اللي حط لنا التعديلات الدستورية وبيقول إن في ثلاث أو أربع مواد بس هم اللي عليهم الإشكالية، ودول اللي خلوا مصر في مأزق شديد جدا طيلة فترة الحكم السابق. وبالتالي المكوث أو الجلوس على تعديل هذه الفقرات، دستور 71 على فكرة دستور راقي جدا بشهادة كل خبراء يعني كل الفقهاء الدستوريين والتشريعيين، ان الدستور راقي جدا لولا هذه المواد التي اودت بالبلاد لهذه
واللي في اغلبها تم تعديلها. يعني
تم تعديلها من غير ان يعرض، لان العقول المصريه القانونيه لم تكن عاجزه طيله هذه الفتره. احنا طيله فتره الحكم السابق واحنا بنعاني من مشاكل دستوريه، وهناك المعارضين كانوا يضعون الحلول ويطرحون الاطروحات القانونيه العلميه على اساس علمي ورصين. وبالتالي احنا مش في مرحلة الاعداد، ده الاعداد تم على طيلة الثلاثين سنة للناس اللي شالت الهم والغم والسواد على دماغها زي ما بيقول. وانا الاوان ان يقدموه الان ليناقش ويعرض ويتم الاتفاق على الصيغة النهائية. وبالتالي هل الفترة الباقية شهر ونص او شهرين كافية ولا هيتم فيها كلفة الدستور؟ انا ارى، وهذه وجهة نظري انا القاصرة، إنها كافية جدا نظرا لأن هذه الأمور تم تعديلها. ولكن نطمح في المزيد من الوقت، فعلا نطمح في المزيد من الوقت، لكن
هي مسألة الموازنة،
هل سيتم كلفتة أو لا؟ أرى أن مسألة الكلفتة بعيدة كل البعد، لكن مبدأ وجود الدستور قبل الرأي هذا لا خلاف عليه.
بالتأكيد. طب خلينا أخذ بس هذا الاتصال. معنا اتصال من سوهاج أستاذ ياسر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل.
بس لا بس هذا كان اتكلم في نقطتين بس. يعني النقطه الاولانيه ان احنا دلوقتي اصبحنا خايفين خوف بجد من تزور الانتخابات. النقطه الثانيه ودي الاهم،
خوف من التزور.
في حاجه للجنه العليا للرئاسه، انا بسالهم بس سؤال واحد، لما هم بيظلموا الشيخ حازم ابو اسماعيل وقالوا ان والدته الله يرحمها معاها جنسيه امريكيه وده باطل طبعا، ليه ما قالوش ان زوجة المخلوع اصلا كانت بريطانية اساسا، وهو لو دوروا اساسا في صلح حسن مبارك هو من اسرائيل؟
هو مش مرشح.
احنا بنقول لهم اتقوا الله.
هو لم يعد مرشح والضوابط اتحطت بعد ما هو اتشاف
مادة ظالمة.
بس برضه الذهاب كده يعني ده ظلم جائر، يعني
صحيح
ده ظلم جائر على الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل.
لكن خلينا نفتق ياسر، احنا في ظل الموقف الحالي وأنت كشاب حريص على شريعتك الإسلامية، ألا ترى أن طبعا. مصر طبعا. مصر الآن في حاجة لجهودنا جميعا أن نبتعد عن الصدام وعن ردود الفعل القوية، ولا نزال نطرح محاولات قانونية لعرف النظر في المنطقة 28؟
احنا مش عاوزين صدام، احنا إنقاذ مصر نقطة واحدة، هو الرجوع إلى شريعة الله سبحانه وتعالى وسنة الرسول عليه السلام.
وبإذن الله لا يزال المشروع الإسلامي له ممثلين في المنافسة.
احنا مع المشروع الاسلامي الى اخر نفس، يعني احنا هنموت في سبيل المشروع الاسلامي، ما احنا مالناش حاجه ثانيه
ان شاء الله. باذن الله بشكرك
الى الاخر ان شاء الله.
بشكرك شكرا جزيلا لهذا الراي العاقل، واحنا ما احوجنا الان لردود فعل عاقلة حتى نخرج من هذا المأزق الحالي. مصر في حاجة لجهودنا جميعا، مصر في حاجة لردود فعل عاقلة حتى ردود فعل عاقلة حتى نخرج من هذا المأزق في ردة الفعل ربما على هذه القرارات. برجع لحضرتك استاذ احمد.
انا بس عايز يعني ما تفضل بيه سيادة النائب، فيما يخص دستور 71 الحقيقة انا متحفظ على كلمة الاستاذ حسن انه دستور 71 دستور راقي جدا، لولا انا في رأيي انه لم يكن دستورا راقيا. هذا الدستور
عليه في ايه بقى؟
هذا الدستور شرع الاستبداد حسن مبارك ورئيس الدولة. الدستور 71 يمنح حوالي ثلثي السلطات
صلاحيات الرئيس فيها
الدستورية لرئيس الدولة. يعني هذا الدستور لا يمكن لا يليق بنا الحقيقة بعد الثورة ان احنا نبقى على هذا الدستور.
هذا من العوار الذي
بالضبط. انا بعتقد انه بما انه هذا الدستور لا يصلح وان اي محاولة ترقيع ليه ستؤدي بالفعل الى يعني مشاكل كبيره جدا في المستقبل، فمن الافضل ان احنا يعني نتعلم الدرس ونعمل دستور جديد حتى لو خد بعض الوقت. انا عارف طبعا مدرك الازمه ومشكلتها يعني، بس يعني احيانا يعني كطبيب جراح مثلا بيبقى وهو بيفتح يعني بطن مريض قد يضطر الى ان هو يستأصل جزء لانه اذا تركه يعني
بالضبط.
فانت عندك مشكله ان هذا الدستور يعني غير.
طب وجهه نظرك زحمه وبشكل مباشر وواضح، هل انت بهذا الطرح بتقول ناجل الانتخابات الرئاسيه؟
انا ما يعنينيش الحقيقه تاجيل الانتخابات.
هي المساله كده، يا اما دستور قبل الانتخابات الرئاسيه، يا اما التعجيل دي والعقد
الانتخابات. كنا لما بنتكلم يقول لك دول هي عايزين ياجلوا الانتخابات عشان فرصهم. بالمناسبه ان الانتخابات الان اي انتخابات النهارده برلمانيه او غير برلمانيه ربما لا تاتي للتيار الاسلامي بما اتت به الانتخابات السابقه بسبب
وجهه نظر حضرتك.
وجهه نظري نعم. طيب انا مش هتكلم على ناجل او ما ناجلش، انا بقول انه ليس من الحكمه الان يعني عمل دستور في شهر او شهر ونص. هقول لحضرتك حاجه، ابسط حاجه، من الذي سيضع هذا الدستور بموجب حكم المحكمه الاداريه اللي قضت ببطلان الجمعيه التاسيسيه السابقه انه اللي هيحط هذا
هناك محاولات لاعاده يعني
هو خلاص تقريبا تم الاتفاق وضع
انه الدستور ان الدستور سيوضع من خارج البرلمان.
نعم
ده حكم المحكمه.
نعم.
طب من هي اللجنه وكيف ستتشكل ومن الذي سيشكلها ومن سيكون داخلها ومن يعني
هو في هذا في الاجتماع الاخير بين المجلس العسكري ورؤساء الاحزاب ورؤساء الهيئه البرلمانيه. والله قال كلام واضح جدا ان احنا خلاص تقريبا في اتفاق على اننا مش هنختار حد من المجلسين
كويس،
واننا لن نعلن عن الجلسه المشتركه بين الشعب والشورى لاختيار الجمعيه التاسيسيه الا بعد وضع المعايير وعرضها على الرأي العام.
لا هيكون
حتى نحصل على
المعايير
ده يعني في خلال اسبوع ان شاء الله،
وبعدين اسبوع. اختيار الناس
وبعدين اختيار الناس لن يتجاوز ايضا الاسبوع
اظن، يعني هيبقى يعني انا يعني
يا سيدي الفاضل يعني هو العوار في ابواب معينه
تفرع في
لا لا هو العوار. اصل انا بقول لحضرتك الدستور تلقفته الايادي منذ وقت طويل واحنا
بنعاني
العوار في ابواب معينه معلومه ومحدوده من ضمنها موضوع صلاحيات الرئيس.
لا مش بس كده،
من ضمنها أيوة، ولكن هناك ابواب
في ابواب كثير. انا عايز اقول لحضرتك الدستور وثيقه تستحق بالفعل ان تؤخذ برويه وان تضرب.
يا استاذ احمد خليني، طب خليني انا عاوز جواب شافي في هذه الجزئيه. هل حضرتك بتطرح انه اذا كان الدستور يحتاج الى رويه ومحتاجين الدستور جديد، هل حضرتك بتطرح تاجيل الانتخابات
فلتؤجل الانتخابات اصلها؟ يعني انا عايز اقول النهارده وجود رئيس او عدم وجوده يعني مش هيغير الكون.
لا فارق كتير جدا،
مش هتفرق
فارق كتير جدا.
لا والله ما هتفرق. انا بقول
مشكلتنا الان
كنا بنقول هذا الكلام على مجلس الشعب، ولو مجلس الشعب
يعني لا هو مجلس الشعب موجود
هي
الازمه في صلاحيات يا استاذ احمد. يعني خلينا
والرئيس الجديد
هيبقى الازمه في صلاحيات،
وهل الرئيس الجديد ستكون له الصلاحيات اللي حضرتك متصوره؟
في النهايه الامور هتكون وضحت للكل، هيبقى في شخص موجود يمكن
محاسبته. طب اسمح لي حضرتك، من الذي سيضع صلاحيات الرئيس الجديد؟
الدستور.
يبقى لازم ابدا بالدستور.
واذا كان الاستاذ حسن قال انه مساله صلاحيات الرئيس مساله النظام القادم سواء مختلط او برلماني او رئاسي، دي واحده من المواد اللي محل الاشكال وسيتم
تغيير. بس وجهه نظر سياده النائب، لكن وجهه نظر المجتمع مختلف. اسال الناس كلها هيقول لك لا الدستور لا يمكن يعني سلقه في شهرين او ثلاثه. يا سيدي الدستور ده وثيقه كبرى.
حل الاشكاليه تتم ازاي؟
يعني دلوقتي انا محتاج انتخابات. هو اصلا المقدمه نفسها اصلا غير منطقيه. من قال ان الفتره المتبقيه لنضع فيها الدستور؟ يا سيدي الفاضل انا اقول الدستور صرح عظيم وكبير جدا توضع فيه لبنه تلو الاخرى منذ اكثر من 30 سنه. ده اللي انا عايز اوضحه. لكنه لم يعرض ليؤخذ في الاعتبار ويحكم بين الناس.
حضرتك اسمحوا لي بس هاخد مداخله من اللي بيها معنا الاستاذ محمود من الليبيا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا بيك، اتفضل. عليك سلامتك.
ازيك يا استاذ؟
اهلا بحضرتك، اتفضل.
انا برحب بزورك ان شاء الله.
ربنا يعزك.
وبرحب بالشيخ حسن ابو العز.
ربنا يبارك فيه.
بقول لحضرتك ان شاء الله اللي على موضوع اللي حصل للشيخ حازم، يعني ده فعلا قمة الاستبداد والظلم، وما زلنا في النظام السابق نظام حسن طبعا، لان اللي فعلته اللجنة العليا للانتخابات هو نفس النظام. يعني اما راح الشيخ جمال المراكبي طبعا ومعاه
العلماء
من
الشيخ حازم رفض ان هم يطلعوا على اوراق رغم انها كانت متاحة انهم يطلعوا عليها.
رفضوا طبعا ان هم
طبعا. يا ريت توطي صوت التلفزيون عشان تسمعني كويس الله يكرمك.
وده بيدل على استنادهم للماده 28.
بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود من الاليوبيه. معنا ايضا استاذ محمود من الجيزه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا فندم.
اهلا بحضرتك واهلا بالساده الحضور معك.
ربنا يعزك، اتفضل.
انا حضرتك من طبعا تبع حزب النور، واحب اعلق على كلام الدكتور بهاء.
اتفضل.
بامانه يعني بامانه مطلقه برغم اختلافي مع يساري او غيره او كده، لكن كلام هذا الرجل كلام مظبوط جدا 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 100%. لابد من ان احنا نصطبر للاعداد للدستور. ده دستور مصر، اهم دوله عربيه، اهم دوله اسلاميه، ما ينفعش احضره في شهرين. فعلا كلام هذا الرجل سليم 100%.
طب يا محمود خلينا نقصد في هذه الجزئيه، هل حضرتك شايف انه يمكن تاجيل الانتخابات الرئاسيه من وجهه نظرك ونشكل الدستور براحتنا، ولا يجي رئيس عشان البلد تفك من الازمات المتتاليه اللي فيها؟
بص حضرتك، احنا مشينا بالمنهج ده وقلنا المجلس العسكري يمسك البلد عشان البلد ما يحصلش فيها مش عارف ايه ولا اخره. وادي المجلس العسكري اللي احنا فيه. معلش احنا مش بهاجم حد، ماشي يا فندم؟
اتفضل.
ثانيا احنا حضرتك دلوقتي قلتوا نعم وقلنا نعم معاكم، بصراحه، وكانت لا هي الصح، وكنا لازم نصطبر. معلش انا اقول انا راجل مع حزب النور، لكن يعني لازم نشهد بالحق.
بشكرك
الحق فضيله.
بشكرك يا استاذ محمود.
معلش ثواني بس حضرتك.
اتفضل اتفضل اتفضل.
لازم نتكاتف ونتبع ونسمع لبعضنا، نسمع لليساريين ونسمع للليبراليين ونسمع حتى للعلمانيين ونسمع لبعضنا ونجتمع. ما ينفعش الدستور يتعمل في شهرين.
بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود لوجهه نظرك القيمة. ومعنا أيضا أم عصام في آخر اتصال لنا من أم عصام من العاشر. السلام عليكم. أهلا وسهلا بحضرتك. تفضلي.
وفي ضيوفك وشيخنا الفاضل مجلس الشعب بنقول له حضرتك يعني ربنا معاكم ويكون مع مصر كلها.
ربنا يبارك
فيك. دلوقتي في محنة واحنا عاوزين، هل مجلس الشعب، هل الإعلان الدستوري والمادة المحطوطة اللي احنا استفتينا عليها ولم نعلم عنها شيئا، هل هي دي قرآن منزل إنها تحصل في حاجه زي لجنه الانتخابات اللي حطتنا في حزب دلوقتي وبتوقع بين الشعب وبعضه؟ انا مع كل انسان بيرفع شرعه ربنا، وما احنا مع الشيخ حازم كحازم او كشخص، احنا بنقلش حد اقسم بالله، بس احنا مع رجل رفع مباشره وصدق وصريح، لان الشعب متعطش لشرع ربنا، لان الناس اكتشفت بعد 60 سنه ان الاقليه هي اللي بتغلب بتحكم الاغلبيه. فأرجوكم أرجوكم العدل والمجلس الشعب المادة 28، يا إما لجنة الانتخابات دي تشوف لكم فيها صرفة.
طب يا أم عصام عاوز يا أم عصام
أمرني
عاوز أسمع من حضرتك كلمة. هل حضرتك شايفة إن إذا كان اللجنة الانتخابية أعلنت إن الشيخ حازم مستبعد هو والمهندس خيرت وبقية المرشحين، شايفة إنه بعد كده بنفترض إن إحنا نضبط النفس ونتناقش بشكل قانوني وبشكل متزن ولا ندخل على الصدمات؟
شوف يا ابني، شوفهم وقلتوا كرجال قانون وفاهمين، هل احنا في حد يرى الظلم بعينه ومتاكد منه ويصبر عليه؟ هل احنا وصلنا لدرجه اهانه ان اكبر دوله في الدنيا في مصر ام الدنيا مهبط الرسل ومحط رجول الرسل كلهم ما فيش ما بين محط رجله عليها وربنا كرمها، هل احنا نسمع لدوله زي امريكا تعاملنا بهذا الشكل وتدخل في مشكلتنا وفي اختيار رئيسنا؟ هل دي توصل لناس
يعني ام عصام؟ نعم ام عصام بشكرك بشكرك شكرا جزيلا لمداخلتك. ده راي واحده من الجماهير، لكن خليني ارجع لاستاذ احمد بشكل سريع. هل حضرتك شايف انه فعلا احنا محتاجين ان احنا نواصل في مساله اعداد الدستور بشكل كامل رغم الاتفاق على معظم المواد الموجوده؟
لا انا مش شايف اتفاق اصلا، ما احنا ما شفناش مشروع دستور.
في مشاريع مقدمه من
الاعلام هو بالتبعيه سيعرف.
معلش معلش، في مشاريع مقدمه، انا شخصيا على الاقل تابعت ويعني شاركت في مناقشات لخمس او ست مشاريع قدمها.
اذا هناك مشاريع.
ايوه صحيح، بس بس دي مشاريعي، مشاريع طرف، مشاريع حضرتك، مشاريع التيار الاسلامي، مشاريع اليسار، مشاريع النصريين، مشاريع الليبراليين، لكن احنا عايزين دستور للوطن كله، ويحتاج الامر قدر من الروية ومن المناقشة الهادية، الأعصاب كده تهدى، ولأن صياغة الدستور في هذا التوتر واللحظة الحرجة اللي احنا فيها يعني سيصدر دستور فيه عوار كبير.
صحيح.
ويعني سيدخلنا في متاهات كبيرة.
لا
يا اخوانا احنا في لحظة حرجة وتحتاج قدر كبير جدا من المرونة، حتى لو تأجلت الانتخابات شهرين او ثلاثة مش قضية، لكن المهم ان يطلع دستور حقيقي نحميه وندافع عنه ونقف ويبني فعلا دولة حقيقية متقدمة نفخر بها في المستقبل.
نعم. سيادة النائب، هل الدستور ياخد وقته والامور تكون مرنة ونأجل الانتخابات الرئاسية ولا
هو مستحيل دستور يعني يخرج بدون ما ياخد وقته، لكن هي صحيح. المسألة في ايه الآلية اللي خد بيها وقت، هو ده الخلاف، لكن المبدأ نفسه وكل الكلام اللي ذكره الأستاذ الفاضل أحمد بهاء الدين أنا متفق معه فيه كله يعني جملة وتفصيلا، لكن أنا عايز أقول إيه رسالة الحلقة النهاردة بقى؟ يعني أنا كنت أتمنى أن يكون ده السؤال اللي نختم به الحلقة حتى لا يعني لا تخرج الفكرة
إن شاء الله
من أذان الكثيرين. أنا أقول الآن في ثلاث أمور مهمة جدا لابد من مراعاتها. الجانب الأول الحوار الهادئ والاجتماع المستمر والتعاون المثمر بين جميع الفصائل والتيارات الفكرية والسياسية، ده بين كله بقى يساري يميني علماني ليبرالي إسلامي إلى آخره، ده أول مبدأ لابد أن يحصل الآن لأن الوطن أهم من الجميع.
نعم.
هذه أولى. ثانيا الإسلاميين الآن لابد أن يجتمعوا
ويفعلوا مبادرة الدعوة السلفية في توحيد الصف الإسلامي حول مرشح واحد.
وماذا أيضا؟
الأمر الثالث، المرشحون أنفسهم للرئاسة بعد ما هنخرج بعد يومين ثلاثة لما تهدى الأحداث الصعبة اللي احنا فيها دلوقتي، يقعدوا برضو مع نفسهم عشان نوصل لمن أفضلهم ونتكاتف.
لكن
ما أنا هقول لحضرتك أول، لابد من استمرار الضغط الشعبي، لازم ننزل الميدان وننزل في المحافظات وفي الشوارع، ولابد أن نقول الثورة مستمرة من أجل إبقاء ورقة الضغط الشعبي على كل من يريد أن يلتف حول الثورة. الأمر الأخير، النقطة الأخيرة، لابد أن نهتم بالجانب التشريعي من خلال مجلسي الشعب والشورى، بمعنى أن البرلمان يفضل مكمل في طريقه ده، وهو يبص بسرعة في التشريعات اللي كانت مهملة ويعود صياغتها ويقدمها بسرعة عشان يبقى جبهة إنقاذ حقيقية.
بأشكرك شكر جزيلا ست النائب حسن أبو العزم عضو مجلس شعب حزب النور لوجودك معي النهاردة وهذه المناقشة الهدايا، وأيضا بأشكر الأستاذ أحمد بهاء الدين شعبان السياسي المعروف ومؤسس حزب الشراكي المصري. مشاهدي الكرام، الشكر موصول لحضراتكم لمتابعة مقاء هذه الحلقة الدسمة من القاهرة. لكم كل التحية والود والمحبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.